باب الحيض.
يقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. الحيض باب عظيم، وتتفرغ عليه مسائل عظيمة تتعلق بعبادات الناس ومعاملاتهم، ولذلك هذا الباب العظيم اعتنى به المحدثون والفقهاء رحمة الله عليهم. وما من كتاب يتكلم على أحكام الشريعة في العبادات إلا وعقد لهذا المبحث موضعا خاصا، أورد فيه أحاديثه إن كان من كتب الحديث، أو أحكامه إن كان من كتب الفقه. وهو باب عظيم، وإتقانه ليس من السهولة بمكان، بل هو عسير إلا على من يسر الله عليه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله إنه من عويص المسائل ومن عويص الأبواب، يعني من شدائدها وعظمها. ولا شك أن الذي يتقنه يسد ثغرا من ثغور الإسلام. والسبب في ذلك أن المرأة تلتبس عليها صلاتها وصيامها وعمرتها وحجها وغير ذلك من عباداتها التي تشترط لها طهارتها، ويلتبس على الرجل حل طلاقه، وكذلك إباحة إصابته لامرأته واستمتاعه بها، وجواز تطليقه وعدم جوازه وانقضاء العدة وعدم انقضائها. كل هذه المسائل تتفرع على إتقان باب الحيض. ولذلك لا شك أن طالب العلم ينبغي عليه أن يعتني به، وأن يليه من العناية والرعاية ما هو خليق به. وألف العلماء رحمة الله عليهم فيه تآليف مفيدة، وجمع الإمام الدارمي في كتاب مستقل، وجمع الإمام النووي رحمه الله فيما لا يقل عن 200 صفحة، وقال إنه لم يستوعب شتاتها مع هذا كله، وكتب فيها بعض العلماء 500 ورقة، يعني قرابة 1000 صفحة في هذه المسائل. وهو أمر دقيق. وقد يقول قائل: كيف يكون عسيرا والأحاديث فيه قليلة؟ وربما أن الإنسان إذا تفرغ له وأتقن أصوله ألم به. والواقع بخلاف ذلك. وأحب أن ننبه على مسألة، وهي أن الحيض حينما يبحث يبحث من وجهين: الوجه الأول أصول باب الحيض، والوجه الثاني الفروع المتعلقة بهذه الأصول. فأما الأصول فهي منحصرة ومحدودة، ويمكن للإنسان يضبط أحاديثها ولا إشكال فيها، ولكن الإشكال في الفروع. وقد يقول قائل: من أين جاءتنا هذه الفروع التي يعني عقد بها باب الحيض أو وسع فيها باب الحيض؟ والجواب أنه ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى أن الحوادث والنوازل والفروع لا تتقيد. ولذلك قد تكون المسائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منحصرة، ثم إذا جاءت من بعد ذلك القرون تعددت المسائل. لماذا؟ لأن الحيض في القديم كان أكثر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يعني قرابة يعني العصور الخلفاء الراشدين، تجد مسائل الحيض على بيئة واحدة وهي بيئة الجزيرة، فتجدها منحصرة. لكن لما اختلفت البيئات وفتحت الفتوح ووجدت الأجناس وأصبحت مسائل الحيض واسعة، حتى إن بعض أئمة الحديث يقول: في الحيض ما يقرب من 100 حديث، ولهذه الأحاديث ما يقرب من 150 طريقا، وقد جمعت فيها ما لا يقل عن 500 ورقة. ولذلك قال الإمام بن عربي رحمة الله عليه المالكي: وهي مسائل تأكل الكبد وتنهر الكتد ولا يتقنها منكم أحد. نعم. ولذلك يعني باب عظيم. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذا الباب: إنه جلس فيه 9 سنوات حتى فهمه. وللأسف نجد من يثرب على العلماء ويقول: علماء الحيض والنفاس، والله الذي لا إله إلا هو، لو أمست امرأته حائض وهو لا يعرف أحكام الحيض والنفاس لما أحسن جوابها ولعرف قدر علماء الحيض والنفاس. ولذلك لا يجوز لأحد أن يستخف بهذا الباب، والاستخفاف به يدل على هوى صاحبه. لو أن إنسانا استخف بالعلماء وقال علماء الحيض والنفاس، قد يخشى عليه الكفر، لأنه يستهزئ بعلماء الدين، وهذه كلمة كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك ما جاء الأمة البلاء إلا من الغلو. تجد العابد الصائم القائم يحتقر طلاب العلم ويحس أن الدين هو الصيام والقيام، وتجد طالب العلم يحتقر العابد ويقول هذا جالس يصلي وصوم ويحتقر عباده. لماذا؟ لأن طالب العلم يغلو في طلب العلم والعابد يغلو في العبادة، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا يجوز الغلو في الدين. الإنسان إذا أراد أن يمسك بابا لا يحتقر غيره، فكل على ثغر، والله يقول استبقوا الخيرات. فأنبه على هذا لأنها مسألة عارضة وهي كلمة خطيرة جدا أن يستهزأ بالعلماء، وهي قديمة ليست وليدة اليوم. ترى مسألة الاستهزاء بالفقهاء أنهم يعني الاستخفاف بالفقه وذكر مسائل الحيض والنفاس هذه قديمة وليست وليدة اليوم، لكن ينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذه الآفة من آفات اللسان. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الهوى والردى. المقصود أن هذا الباب باب عظيم وينبغي على طالب العلم أن ينتبه له. الإشكال في هذا الباب أن النساء لا تخلو المرأة إلا أن تكون مبتدأة أو معتادة أو مميزة أو متحيرة، أربع حالات. إما أن تكون مبتدأة، والمبتدأة هي التي ابتدأها الحيض يعني جاءها لأول مرة، وإما أن تكون معتادة وهي التي عاودها الحيض ثلاث مرات فأكثر على وتيرة واحدة، أو تكون مميزة وهي المرأة التي تعرف دم الحيض وتميزه بألوانه بلونه ورائحته وغلظه ورقته والألم وعدمه، أو تكون متحيرة. والمتحيرة والمحيرة، قالوا متحيرة في نفسها لا تستطيع أن تميز، ومحيرة لأنها حيرت العلماء، وفعلا حيرت أهل العلم لأن مسائلها تتداخل، فتارة تنظر إلى التمييز قد لا تستطيع أن تميز، وتارة تنظر إلى الأمد والزمان فتردها إلى أقل الحيض، وتارة تردها إلى أكثر الحيض، فاحتار العلماء فيها. فأكثر مسائل الحيض وإشكالاته في المميزة والمتحيرة، وأعقدها في المتحيرة. وقد تكون هناك مسائل متداخلة في الحيض، كأن يدخل الحيض على النفاس، تكون المرأة نفساء ثم لا تشعر إلا وقد طهرت، قد تطهر يوما كاملا يعني ترى نقاء، ثم يدخل الحيض على النفاس. المقصود أن باب الحيض باب دقيق، وهذه الفروع لا تحتقر. يعني إذا مرت علينا مسائل أو فروع للعلماء ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها. وكان بعض طلاب العلم إبان الطلب كانوا يستخفون بهذه المسائل ويقولون هذه تفريعات ما أنزل الله بها من سلطان، والواقع أن لما قرأناها ووجدناها والله تجدها من ألذ ما يكون دراستها وضبطها، وينفع الله فيكم للمسلمين خيرا كثيرا. فكم من إشكالات وعويص مسائل تزال بإتقان هذا الباب، وهي بسيطة إن شاء الله إذا يسر الله على طالب العلم، بحيث عرف أصول كل نوع من النساء وضابطه، يعني كل حكم يريد أن يقرره عرف أصله يستطيع أن يعرف ما تفرع عنه. فيحتاج كتاب الحيض إلى إلمام وإتقان، ولا تزال يعني الأمة بحاجة إلى الإتقان من طلاب العلم. فإن الإمام النووي في القرن السابع يقول وقد غلط فيه العلماء، هذا في القرن السابع، اليوم ايش نقول؟ يعني إذا كان في زمانه غلطه فكيف يكون الآن إلا من رحم الله من يتقن مسائل الحيض. فقد تجد الواحد يقول أبدا الأمر يسير ويقفل الباب من بدايته، قد يردها إلى عادة أمثالها أو أضرابها ويقول تعتد مثل ما تعتد أمها أو تنظر عادة أمها أو أختها وتعمل على ذلك وينتهي الإشكال. لكن ما يضبط هذا الباب، ما يستطيع أن يعطيك أصلا حجة تدل على أنه قد فهم هذا الباب وألم بأصوله. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا. وهنا أنبه على أن لو ترجح عندنا مثلا أن المرأة تبني على الغالب، فنقول لها تحيضي خمسا أو ستا أو سبعا في علم الله عز وجل وينتهي الإشكال، لكن هذا راجح بالنسبة لظننا، والحديث حسن لا يقتضي أن غيره مرجوح من كل وجه، بمعنى أنه هو الحق الذي لا مرية فيه. فقد يكون التفريعات التي ذكرها العلماء فيها الصواب وفيها ما يوافق الحق في بعض الصور التي هي خارجة عن هذا الحديث. فلذلك نقول ينبغي على طالب العلم أن يتقن هذا الباب وأن يلمه وأن يليه من العناية ما هو خليق به. لكن الكتاب الذي معنا في الحقيقة اختصر، ومباحث الحيض فيه مختصرة، وهي لا شك أن فيها إلمام بأصول جيدة في باب الحيض، وقد ننبه على بعض الفروع، ونسأل الله عز وجل التوفيق والرعاية. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماءه، وحاضت السمرة وهي نوع من الشجر إذا سال منها الصمغ، يسيل منها سائل كالصمغ، يقولون لها حاضت. يقال المرأة حائض، وحائضة ونزع في الثاني، لأن الذي لا يشترك فيه الذكر والأنثى لا يؤنث. قالوا فيقال امرأة حائض، كما يقال امرأة طالق، لأن الرجل لا يطلق، وكذلك الرجل لا يحيض، ولا يقال امرأة طالقة أو حاملة، لأن هذا مما يختص به الإناث، فلا حاجة للتأنيث، لأن الأصل في التأنيث أنه يفصل فيه بين الذكر والأنثى مما يدخله الاشتراك. وأما بالنسبة للاصطلاح، فاختلفت تعريف العلماء للحيض اصطلاحا، لكنه عند النظر فيها تستطيع أن تستجمع منها قولهم: دم يرخيه رحم المرأة، دم يرخيه رحم المرأة عادة، وبعضهم يقول لغير مرض أو ولادة. دم يرخيه رحم المرأة لغير مرض أو ولادة. دم يرخيه رحم المرأة، يرخيه أي يسيل منه، وقالوا رحم المرأة، وبعضهم يقول فرج المرأة، لكن الرحم أدق. دم يرخيه رحم المرأة خرج من هذا الرجل، وقوله رحم المرأة على التغليب، ولذلك يقولون يشترط فيه أن لا يكون لمرض أو لولادة، فإن كان لمرض فهو استحاضة، وإن كان لولادة فهو نفاس. إذا كان لمرض فهو استحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. وسميت الاستحاضة استحاضة لماذا؟ لأن الأصل الحيض، فإذا استمر الدم معها فوق أمد الحيض قالوا استحاضة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي زاد عن قدره المألوف المعروف. وأما قولهم لغير ولادة إخراج لدم النفاس، بعض العلماء يقول دم جبلة وطبيعة يرخيه دم يرخيه رحم المرأة لغير ولادة، وهذا أيضا تعبير دقيق. دم طبيعة وجبلة يخرج دم الاستحاضة، لأنه لغير طبيعة، لأنه عارض، وقولهم لغير ولادة يخرج دم النفاس، والمعنى كله متقارب. أما بالنسبة للحيض فذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لتعلقه بمباحث الطهارة، أنه يحكم بكون المرأة طاهرة، وبكونها يحل وطئها ويحل طلاقها، كما سيأتي إن شاء الله في الفروع المتعلقة على الحيض. وأما بالنسبة لمناسبة ذكره بعد إزالة النجاسة، فدم الحيض دم نجس بالإجماع، وهو نوع من أنواع النجاسات. ويحبب لطالب العلم لو أمكن أن يقرأ بعض كلام الأطباء في هذا الدم الذي يرخيه الرحم، وينظر إلى بديع صنع الله عز وجل وعظيم حكمته وجليل علمه سبحانه وتعالى. فلو قرأت عن يعني الحكم التي توجد في هذا الدم، أولا من كيفية خروجه وكيفية إرخاء الرحم له، وكيف يتهيأ ذلك الرحم لإخراجه وإخرازه، ثم كيف ينقبض بإذن الله عز وجل وعند الخروج، لأنه يتهيأ هذا الدم، يتهيأ الرحم للحمل، وتفرز الهرمونات التي تعين على الحمل، حتى إذا شعر المبيض أنه ليست هناك ولادة امتنع من إفراز هرمون الحمل، فأخذت الأوعية تتقلص، ثم أخذت تفرز ذلك الدم، فإذا به يتجلط في ذلك الموضع، ثم يرسل الله عز وجل له كالخميرة تفكك هذا التجلط، لو جلس سنوات لا يتجلط في ذلك المكان. سبحان الله، يعني من عظمة الله جل جلاله. ثم إنهم يذكرون يعني في كلام جيد في الموسوعة الطبية التي ألفها مجموعة من الأطباء، وأيضا للدكتور محمد علي البار كلام طيب أيضا في دورة الأرحام، ينبغي على طالب العلم أن يلم بهذه الأشياء، وبعضها قد تنبني عليها أحكام فقهية. ومثل هذا يعني أنا أرى أن طالب العلم ينبغي أن يجمع بين الفقه وفهم بعض الحكم والأسرار، حتى يكون الفقه يعين على العبادة، ولذلك الله عز وجل أخبر أنه لا أحسن منه حكما لقوم يوقنون، عندهم اليقين وعندهم الإيمان، لأن الإنسان إذا تأمل الأحكام الشرعية ونظر فيها أدرك عظمة الله جل جلاله وحكمته، بحيث لو جاء بعكسها لعلم عظمة هذا الحكم وأنه ليس أسلم منه ولا أحسن منه ولا أكمل. كذلك لما تقرأ في بعض المواضع التي تتعلق مثل دم الحيض، لما تقرأ بعض الحكم الموجودة في خلق هذا الدم وتكوينه وكيف يخرج وصفة خروجه، ربما أنك تستعين بها في بعض المواضع للتدليل على عظمة الله على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالفقيه ينبغي أن يجمع بين مادة الفقه والحكم والمعاني المستفادة من الفقه. فهذين الموضعين في الموسوعة الطبية ودورة الأرحام كلام جيد، يعني يحبذ لطالب العلم أن يقرأه ويلم به. ويقولون حتى أنه يقتل هذا السائل الذي يفرز من عدم الحيض يعني فيه من القوة على قتل الجراثيم والميكروبات يعني بشكل عجيب. ولو يعني نظر الإنسان إلى أن الله عز وجل ترك هذا الموضع دون وجود مثل هذا الشيء لربما أن المرأة يعني تصاب بكثير من الأمراض، بل إن الرجل بحكم ما يحصل من الاتصال بينهما ربما يصاب بهذه الأمراض. فالحمد لله على لطفه ورحمته بالعباد. هذا الباب كما قلنا باب من أبواب الطهارة، ووردت نصوص الكتاب ونصوص السنة تبين بعض مسائله والأحكام المتعلقة به، ولذلك إن شاء الله سنبين بعضها عند ذكر بعض العبارات التي يذكرها المصنف. قد نتوسع في هذه العبارات، فيحبذ لطالب العلم أن يلم بالأصل الذي نذكره والفروع التي تنبني على ذلك الأصل إن شاء الله تعالى. نعم. الحيض له أسماء، ومنها النفاس، يسمى الحيض ويسمى النفاس والإكبار والإعصار والطمث والضحك، كل هذه أسماء للحيض. فالحيض اسمه في الكتاب والسنة، والنفاس منه حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في حدث الوداع لما حاضت: ما لك أنفستي، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. أنفستي أي أصابك الدم، فسمى الحيض نفاسا. ويسمى أيضا الحيض بالضحك، ومنه قوله تعالى: وهي قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقول طائفة من المفسرين أن قوله تعالى وهي قائمة فضحكت أي أصابها الحيض حتى تتأهل به للحمل. وإن كان بعض العلماء ينازع في هذا الإطلاق، ولكن في لغة العرب يوجد هذا المعنى، وفيه ما يدل فيها ما يدل عليه. ومن أسمائه الإكبار والإعصار والطمث كما ذكرنا. نعم.
لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50.
يقول المصنف رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين، أي لا حيض للمرأة إذا كان عمرها دون 9 سنين. هذه المسألة تعرف عند العلماء ببداية زمن الحيض ونظيرها نهاية زمن الحيض. والسؤال: لماذا يبحث العلماء مسألة بداية الحيض ونهاية الحيض؟ الجواب أن المرأة ربما يصيبها الدم، لو فرض أنها بنت 8 سنوات أو بنت 7 سنوات، فهل نحكم بكونها حائض؟ أو نقول إن الدم دم استحاضة؟ إن جعلت للحيض زمانا يبتدأ فيه بالحكم بكون المرأة حائض، تقول ما قبله استحاضة، فأي دم يصيب المرأة قبل هذا الأمد تحكم بكونه استحاضة ولا تحكم بكونه حيضا. فلو أن المرأة أصابها الدم وهي بنت 8 سنوات ثم سألت، فإن قلت الحيض يأتي قبل 9 وكان على أمد الحيض وجاوز إلى أمد الحيض، تقول إنها بالغة وحكمها حكم الحائض. واضح هذا؟ هذا إذا قلنا إنها التسع ليست بأمد. أما لو قلت التسع أمد فإنك تحكم بكونها مستحاضة ولم تبلغ بعد، وهي في حكم الطفلة، والدم الذي معها دم عارض وليس بدم طبيعة ولا جبلة. هذه المسألة مسألة أقل زمان الحيض، فيها أقوال. قال بعض العلماء أقله تسع سنوات، ويكاد يكون هذا للجمهور. والقول الثاني أن أقل زمن تحيض فيه المرأة ست سنوات. والقول الثالث أنه 12 سنة. هذه ثلاثة أقوال. وهناك قول رابع أيضا السبع، باعتبار السبع، الست لبعض فقهاء الحنفية والسبع أيضا مثلها، والاثنى عشر لبعض فقهاء الشافعية، ولكن الجمهور على التسع وهو الصحيح والأقوى. والسبب في صحته وقوته أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت ست سنوات، ونكحها ودخل بها وهي بنت تسع سنوات، فدل على أن التاسعة تتأهل به المرأة للحيض. ثم دلالة العرف، ولذلك قالوا قل أن تحيض المرأة قبل التسع. وأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة، أي أنها بالتسع سنوات تتهيأ لكونها امرأة. وأعدل النساء حيضا اللاتي يكن في المناطق الحارة، ولذلك قال الإمام الشافعي أعدل من رأيت في النساء في الحيض من النساء في الحيض نساء تهامة، وجدت جدة ابنة 19 سنة. وهذا كيف يتأتى؟ أنها تزوجت وهي بنت 9 سنوات، فأنجبت حملها وهي بنت 10، ثم حملها بنت، ثم هذه البنت في 9 سنوات أيضا تزوجت مثل أمها، ولذلك أنجبت وهي على آخر التسعة، تكون أمها على أواخر 19 سنة. ولذلك يقولون هذا من أغرب ما يكون في النساء، فالتسع هي تقريبا تكاد تكون الغالب، والقاعدة أن النادرة لا حكم له وأن الحكم للغالب. هذا بالنسبة لأقل زمان يمكن للمرأة أن تحيض فيه. وأما بالنسبة لأكثره ففيه كلام بين أهل العلم رحمة الله عليهم، وليس فيه ضابط كالأقل. ولذلك لما كان الأكثر الأصل فيه أنه حيض حتى يدل الدليل على عدمه، يضعف فيه التحديد بخلاف الأقل، فإن الأصل أنها غير حائض، ومن هنا يقوى التحديد في الأقل دون الأكثر. وسنتم إن شاء الله الحديث. الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل لا فصلتم لنا أكثر في قول المصنف وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي طاهر؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والحقيقة السائل متأدب لأننا نسينا الكلام على مني الآدمي، وجزاء الله خير. الحقيقة أظن ما ذكرنا مني الآدمي، وقد اختلف العلماء هل مني الآدمي طاهر أو نجس، وذلك على 3 أقوال. القول الأول يقول إن مني الآدمي طاهر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني يقول إن المني نجس سواء من الرجل أو المرأة، وهو المالكية. والقول الثالث إن المني نجس ولكن خفف في طهارته، وهو قول الحنفية. قالوا إن كان يبسا يحف، وإن كان مائعا رطبا يغسل. هذه 3 أقوال لأهل العلم، أصحها وأقواها أن المني طاهر، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، وإن بقع المني وأثرها في الثوب. ولذلك القول بطهارته قوي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما اختلف في رفعه ووقفه، إنما هو بمنزلة المخاطي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم المني منزلة المخاط بجامع كون كل منهما فضلة عن البدن، والمخاط طاهر بالإجماع، فكذلك المني طاهر إلحاقا للفرع بالأصل. هذا بالنسبة لمسألة المني. ولذلك لما نزل الضيف على أم المؤمنين عائشة وأصبح وقد احتلم وإذا به قد غسل ثوبه، أنكرت عليه عائشة وقالت: كنت أحطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، وإن أثره في ذلك الثوب. ولذلك الأقوى أن المني طاهر، والقول بنجاسته محل نظر، ولهم أدلة تكلمنا عليها في شرح بلوغ المرام، فمن أراد التفصيل والإسهاب فليرجع إلى شرح عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، ذكرنا فيه المسألة بأدلتها في الأقوال كلها والردود والمناقشات. والصحيح كما ذكرنا أنه طاهر، ويجزي فيه الحك إذا كان يابسا، إذا كان يابس وتريد أن تزيله تزيله بالحك، ولا حرج عليك أن تصلي ولو كان في الثوب، والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الطائر الذي يتم اصطياده بالرمي بالحجارة حلال، وكذلك الذي يصطاد بإطلاق النار عليه وموته دون نزول الدم منه، هل يجوز أكله؟ أفيدونا أثابكم الله.
الذي يرمى بالحجارة أو بما يسمى في العرف بالنبال، هذا الذي يصيب الطيور ونحنها، هذا فيه تفصيل. إذا كان أصاب الصيد هذا الحجر وله سن لهذا الحجر سن بحيث جرحت الطير وخزقت، فإنه يحل أكله، وهذا نادر ويكاد يكون شبه مستحيل في الرمي، لكن في بعض الصور قد يقع. وأما إذا كان أصابه بالحجر ومات الصيد بضغط الحجر، سواء رماه بيده أو بالنبال أو بالمعراض، فإنه وقيد. إذا مات بفعل هذه الضربة وقيد، والوقيد هو الذي يموت بفعل الرب بالحجر أو نحوه. ولذلك لا يجوز أكله إذا كان وجده ميتا. والدليل على اشتراط الخزق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله، إني أصيد بهذه البزات، وأصيد بكلبي المعلم بكلبي غير المعلم، ثم ذكر له المعراض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. فالمعراض كان السهم، هو السهم الذي يكون بدون سن. تعرفون أن السهام كانت توضع لها حديدة تسمى الزج، مثلثة في رأس السهم. هذه الحديدة المثلثة التي في رأس السهم ذكر العلماء رحمة الله عليهم الحكمة منها، قالوا كانوا يضعونها في السلاح، كما ذكر ذلك القلقشندي في كتاب نهاية الأرض وفي صفح الأعشاء، القلقشندي والدميري في نهاية الأرض يقولون إن هذه تعين على عدم تذبذب السهم الحديدة. فهذه الحديدة في العادة إذا أصابت يقولون فريسة تقتلها أو تعقرها، ولذلك إذا أصاب السهم إذا نزعته أضر بفريسة. ففي بعض الأحيان تكون الحديدة غير موجودة ويكون السهم غير مزجج، يعني ليس فيه الزج الذي هو من الحديد. هذا السهم الذي يصيد بالعرض، لأنه إذا أصاب بالخزق يكون مثل الحديدة. فسأل أبو ثعلبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيده بالمعراض، لأن المعراض يأتي ويضرب الفريسة بالعرض، كأن تكون فريسة طائر أو نحوه، فيترنح السهم فيضرب الفريسة مع الخوف وشدة الضربة تسقط الفريسة ميتها. فسأل عن هذا لأنه ليس فيه إنهار للدم ولا خزق للفريسة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصاب بعرضه فلا تأكل، وإن خزق فكل. فركب الأمر على وجود الخزق، فالحجر في حكمه، إن أنهر الدم دخل في قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإن لم ينهر الدم ولم يخزق فإنه لا يجوز أكله وهو الوقيد. ولذلك قال الله تعالى في المحرمات: والموقودة. فالموقودة محرمة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. فالطيور التي تصاد بالحجارة دون أن تخزق هذه محرمة ولا يجوز أكلها. وهكذا بالنسبة للطلق، إن كانت الطلقة لم تخزق فإنه لا يحل أكل الصيد، وأما إذا خزقت ودخلت فيه وأنهر الدم فإنه صيد حلال ويجوز أكله، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز شرب لبن الحمار الأهلي لعلاج بعض الأمراض أم لا يجوز؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم هذا خبير عنده خبرة. لبن الحمار قد يستغرب البعض، أكرمكم الله، الحمار الأهلي لبن ينفع للسعال، ويعني هذا من غرائب الأطباء القدماء، فإن السعال تعرفون أنه يأتي في الصدر وفي الصوت، يمنع النساء حتى من صوته، خاصة السعال الديكي. فنظروا إلى أقوى الحيوانات صوتا ونفسا فوجدوا الحمار، فأدركوا أن الغالب أن لبنه تكون فيه هذه الخاصية، ولذلك يرضع صغيره وكبيره، كما قال تعالى إن أنكر الأصوات وصوت الحمير. فالمقصود هذا نبه عليه يا إخواني بن خلدون، هذا أمر سبحان الله. ولذلك يقولون إن الطب اكتشافه كان بالاستقراء والتتبع، لأن الله وضع الدلائل والعلامات والأمارات، استنبطوا من خصائص الحمار أن صوته قوي أنه يكون، ولذلك يعتبرون لبن الحمار يستثنى إذا أعيت الحيلة، عند من يقول بجواز التداوي بالنجس عند الضرورة، يقول إذا أعيت الحيلة في المريض بالصدر، وهذا يقع خاصة في بعض الأطفال أجر الله وإياكم، يعني يحصل لهم هذا، وأذكر بعض القرابة أنه سقط كالميت ما وجد له علاج، حتى جاء طبيب شعبي هذا قبل قرابة 30 سنة وقال لا علاج له إلا قطرات يسيرة من لبن الحمار في أنفه، وفعلا سبحان الله العظيم لما نقطت شفي بإذن الله عز وجل. وهذا أشار إليه بعض العلماء، يقول وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل المضمو بعدها يفي في جلد ميتة إذا ما دبغ ولحمها للاضطرار سوغ وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصف الفضة ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي. لبن الأتن للسعال اللي هو أنثى الحمار أكرمكم الله، للسعال أي الديك ونحوه، والجلد للرئمان فيه جالي، تعرفون بعض الأحيان تموت الناقة أو البقرة فيمتنع صبيها أو صغيرها من الارتضاع، ماذا يفعلون له؟ يأتون بجلد أمه ويضع من الأكل، يأتون بجلد أمه ويضعون فيه العلف، فإذا شم رائحة أمه أقبل على الطعام، وهذا من غريب ما يذكرونه. نعم، فقال ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي، الرئمان صغار البقر، الجلد للرئمان فيه جالي، جالي يعني واضح من الجلاء، فهذه كلها مسائل تستثنى من الأنجاس، لأن الجلد نجس، ولكن قالوا لأنه إذا دبغ، لو دبغت جلد البقرة خارج ما ينتفع به الصبي، لأنه يريد الصغير، لأنه يريد أن يشم رائحة أمه ودمها. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
فيقول المؤلف عليه رحمة الله لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في المجلس الماضي أن بينا مقدمات كتاب الحيض، وذكرنا أن هذا الباب من أبواب الطهارة، يعتبر بابا مهما لما يترتب عليه من الأحكام الجليلة المتعلقة بباب العبادات أو بباب المعاملات. وقد ذكرنا تعريف الحيض لغة واصطلاحا، ثم ذكرنا عناية العلماء رحمة الله عليهم ببابه وتنبيههم على أهميته ووجوب العناية به، وذكرنا كلام المصنف رحمه الله في أقل سن تحيض فيه المرأة، فقد قرر جمهور العلماء رحمة الله عليهم أن الحيض لا يقع من المرأة قبل 9 سنوات، وبينا أن هذا القول هو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أي أنها بالتسع تتهيأ بإذن الله عز وجل وقدرته لكي تحيض. وإذا ثبت أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو 9 سنوات، فإن فائدة هذا الحكم أنك لو وجدت امرأة جرى معها الدم وهي دون 9 سنوات تقول إنه دم استحاضة وليس بدم حيض، بمعنى
أنه لا يوجب ما يوجبه دم الحيض، وإنما هو دم فساد وعلة ومرض. وأما إذا قلنا أنها تحيض لست سنوات أو لما دون ذلك فينظر في القدر الذي حدد، فما دونه استحاضة وما بعده حيض. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكح أم المؤمنين عائشة وهي ابن ست سنوات، ثم دخل بها وبنى بها وهي ابنة تسع، فأكد هذا ما ذكرناه من أن التسع تعتبر بداية للحمل، بداية للحيض. ثم إذا تقرر أن بداية الحيض بالتسع يرد السؤال عن نهاية الحيض، والسبب الذي جعل العلماء يذكرون مسألة بداية الحيض ونهاية الحيض دلالة الكتاب، فإن الله عز وجل قال واللائي لم يحضن، فأثبت أن الحيض لا يكون لكل صبية، وإن هناك من النساء من تحيض إذا بلغت سن الحيض ومنهن من لم تبلغ سن الحيض، ففهمنا النوع الأول. والنوع الثاني واللائي يئسن من المحيض وهو نهاية الحيض، ولذلك قال العلماء آخر سن ينقطع فيه دم الحيض هو 50 عاما على ما ذكر المصنف، وقال بعض أهل العلم 60، وقال بعضهم هو القول الثالث والأقوى والأقرب إن شاء الله للصواب أن هذا يختلف باختلاف البيئات والنساء وطبيعة الأرض التي فيها المرأة، فالبلاد الحارة تختلف عن البلاد الباردة في طبائع النساء، ولذلك يرد إلى العرف ويضبط بضابطه. نعم.
ولا مع حمل.
طيب إذا تقرر أن آخر أو أكثر الحيض أكثر سن أو نهاية سن الحيض هي 50 بناء على ما ذكر المصنف، ينبني على هذا أنها لو بلغت 50 ودخلت مثلا في 51 ورؤية معها الدم أنه استحالة لا يعطى حكم دم الحيض. ينبني عليه أيضا أنك تقول لها اعتدي بالأشهر ولا تعتدي بالحيض، لأن الدم الذي معها ألغي، فهذه فائدة معرفة آخر زمن للحيض، أنك إذا أثبت أنه يتأقت فببلوغ المرأة لهذا الأمد المؤقت يحكم بكونها منقطعة من الحيض آيسة منه فتعتد بالأشهر. نعم.
ولا مع حمل.
ولا مع حمل، لأن الله جعل عدة الحوامل إلقاء الحمل، فإذا ولدت خرجت من عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو كانت الحامل تحيض لجعل عدتها بالأقراء إعمالا للأصل، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عليه كان الحمل يعرف بانقطاع الدم، كان الحمل يعرف بانقطاع الدم، أي أن الحمل من طبيعته ومن شأنه أنه يعرف بانقطاع دم الحيض، فدل على أنه لا يجتمع الحيض والحمل. وقال طائفة من العلماء أنه يجتمع الحيض والحمل، وهو مذهب بعض العلم منهم المالكية، وعندهم تفصيل في ضوابط الحيض في الحمل، لكن الذي يقويه الطب أن الحائض لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، ويقوى هذا القول أنها لا تحيض. فائدة الخلاف أنه لو حملت المرأة وجرى معها دم، فإن قلنا إن الحامل تحيض وجاء في أمد الحيض حكم بكونه دم حيض ومنعت من الصلاة والصيام، وإن قلنا إن الحامل لا تحيض ففي هذه الحالة يحكم بكونه دم فساد وعلة على الصحيح الذي ذكرناه. نعم.
وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما.
بعد أن بين لك رحمه الله من هي المرأة التي تحيض، وهذا تسلسل في الأفكار، فبين لك أن أقل سن تحيض فيه 9 سنوات، وأن أكثر سن يمكن أن تنتهي وأقصى أمد الحيض هو 50، يرد بعد، وأن هذا الحيض شرطه أو محله أن لا تكون المرأة حامل. إذا ثبت هذا وعرفت من هي المرأة التي تحيض، يرد السؤال ما هو أقل الدم الذي يجري وما هو أكثر أمده، ما هو أقل الحيض وما هو أكثره أو أكثر أمده. لأنك إذا عرفت المحل الذي هو للحيض يرد السؤال عن نفس الحيض فتتدرج في الأفكار. أول شيء تعرف من هي المرأة التي يمكن أن يحكم بكونها من أهل الحيض والتي يمكن أن يحكم بأنها ليست من أهل الحيض. فإذا عرفت المرأة التي هي من أهل الحيض يرد السؤال ما هي الضوابط المعتبرة لهذا الدم، متى نحكم بكونه دم حيض، وما هو أقل أمده وما هو أكثر أمده. فقال رحمه الله أقله أي أقل الحيض يوم وليلة. هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء لا حد لأقل الحيض كما هو مذهب المالكية اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله على الجميع، وقال بعضهم أقله يوم وليلة وهو مذهب الشافعية والحنابلة كما درج عليه المصنف رحمة الله على الجميع. القول الثالث أن أقله ثلاثة أيام وهو مذهب الحنفية. هذه ثلاثة أقوال، منهم من قال لا حد لأقله، ومنهم من قال أقله يوم وليلة، ومنهم من قال أقله ثلاثة أيام. والأقوى والأصح أن أقله لا حد له. فائدة هذه الثلاثة الأقوال كالآتي: الذي يقول إنه لا حد لأقل الحيض، إذا رأت المرأة دم الحيض في زمان الحيض وإمكانه وجرى معها ولو ساعة من نهار فإنها تحكم بكونها حائضة. وإن قلت لا بد من أن يكون يوما وليلة أو أقله يوم وليلة، فتقول إن جرى الدم مع المرأة تنظر، إن استمر يوما كاملا 24 ساعة فهو دم حيض، وإن استمر ولو 23 ساعة وكثر ولم يتم 24 فهو دم استحاضة لا يمنع صوما ولا صلاة. ومن قال ثلاثة أيام فكاليوم والليلة. فإذا عندنا ثلاثة أقوال: قول يقول الحيض لا أقل له حتى إنني بالإمكان أن أحكم بكونها حائضا ولو لحظة من النهار، ولو دفعة يسمونها دفعة الدم، فإذا دفعت دفعة واحدة من الدم في وقتها أو في ما يعتبر إمكانا للحيض يقولون هذا حيض. أما أصحاب القول الثاني فيقولون العبرة باليوم والليلة، فلو أنها دفعت دما أقل من يوم وليلة فهو دم استحاضة وليس بدم حيض، لا يمنع صوما ولا صلاة ولا يأخذ دم الحيض. الذين يقولون ثلاثة أيام يقولون إن قل عن الثلاثة الأيام ولو ساعة واحدة فهو دم استحاضة وليس بحيض. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أن أقله لا حد له، وذلك لأنه لم يثبت دليل صحيح باعتبار التحديد، والبلاد مختلفة والبيئات مختلفة، ولذلك ما دام أن الزمان زمان حيض فالأصل في هذا الدم ما دام أنه إن كان حيض أنه دم حيض، وليس في الشرع دليل يدل على الإلغاء، فنبقى على الأصل الموجب باعتبار هذا الدم ما دام أنه في زمنه. هذا بالنسبة لأقل الحيض. أكثره نعم،
وأكثره 15 يوما.
إذن الآن عرفنا من هي المرأة التي تحيض، وعرفنا ما هو أقل الدم الذي يمكن أن نحكم بكونه حيضا وأن الصحيح لا حد له. يرد السؤال يقول لك قائل: هب أن هذه المرأة عمرها 9 سنوات وجرى معها الدم، إن قلنا على مذهب من يقول جرى معها الدم ولو دفع جرى معها واستمر، إن قلنا على مذهب من يقول يوما وليلة جرى معها واستمر أكثر من يوم وليلة فهو دم حيض على الأقوال كلها أكثر من 3 أيام، استمر هذا الدم حتى بلغ أياما، فهل نقول إن ما دام أننا حكمنا بكونها حائضا تبقى حائضا ما جرى معها دم الحيض، أم أن دم الحيض مؤقت؟ الجواب أنه بالإجماع مؤقت، أن دم الحيض مؤقت بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، وأخبر الله عز وجل في كتابه أنه منقطع عن دم الحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فأتذن النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فأخبر أن للحيض غاية. إذا ثبت أن للحيض نهاية وأن له غاية، يرد السؤال ما هي هذه الغاية التي إذا بلغها الدم وجاوزها حكمنا بكونها مستحاضة، وما هي هذه الغاية التي يمكن لو جرى معها الدم وانقطع لأقلها وعاودها حتى نثبت لها العادة. هذا السؤال وارد، ولذلك هذه المسألة تعرف بضد المسألة الأولى. المسألة الأولى أقل الحيض وهذه أكثر الحيض. ما هو أكثر الحيض؟ فقال 15 يوما، أي أن المرأة إذا جرى معها دم الحيض واستمر معها يجري معها دم الحيض، وتكون طبعا على أحيانا تكون مبتدأة صغيرة لأول مرة يجري معها دم الحيض، ففوجئت بدم الحيض وقد استمر معها 20 يوما أو 30 يوما أو شهرا، فلا بد أنك تحدد ما هو الحيض وما هو الاستحاضة. وقد يجري معها 10 أيام، قد يجري معها 8 أيام، قد يجري معها 9 أيام، وهكذا. فإذا تحتاج إلى تأقيت أكثر الحيض، فقال 15 يوما، وهذا على قول الجمهور. وفي حديث تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، ولكنه متكلم في سنده، لكن العمل عليه عند أهل العلم رحمة الله عليه. هذا أكثر الحيض. طيب، فائدة معرفة أكثر الحيض أنه إذا نزف مع الدم واستمر وجاوز أكثر الحيض علمت أنها مستحاضة. هذا بالنسبة لمعرفة أكثر الحيض. طيب، استمر.
وغالبه 6 أو 7
عندنا أقل وأكثر وغالب. النساء إذا حضن لابد أن تضع القليل والكثير وبيناه، لكن يرد السؤال نحن علمنا أن أقل الحيض لا حد له وأن أكثره 15 يوما، طيب ما هو غالب النساء؟ قال غالبه 6 أو 7، والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: تحيضي في علم الله 6 أو 7، تحيضي في علم الله 6 أو 7. الغالب في النساء أنها تعتد، يعني يجري معها دم الحيض وتكون عادتها ما بين 6 أو 7، 6 أو 7، إما 6 أيام أو 7 أيام. وللعلماء في قوله تحيضي في علم الله 6 أو 7 أو له وجهان، قيل التخير، يعني إن شئت أضفت اليوم 7 وإن شئت ألغيتيه، وقيل وهو الصحيح والأقوى أنه للجمع 6 و7، لأن أو تطلق في لغة العرب بمعنى الجمع. ومنه قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، لأن الله لا يشك. وكقوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك. واضح؟ هذا في لغة العرب. كانوا 80 أو زادوا 8، أي كانوا 80 وزادوا 8. فالمقصود أن قوله أو 7 المراد به الجمع. غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، هذا غالب النساء، ولكنه قد يختل هذا الغالب فتكون المرأة عادتها 5 أيام، وقد يختل بما هو أكثر وتكون عادتها 9 أيام أو 10 أيام. هذا بالنسبة لغالب الحيض. الآن عرفنا أقل الحيض وأكثر الحيض وغالب الحيض، سندخل الآن في مسائل مهمة وهي أقسام النساء، ونفصل بعد أن يذكر المصنف رحمه الله موانع الحيض، سندخل في مسائل ومباحث هي أدق ما في الحيض وأعقده وأصعده، ونسأل الله أن يعين. هذه المسائل تكون ضوابط شرعية يحكم فيها للنساء بعد ضبط الأصول التي ذكرناها، اللي هو أقل سن الحيض وأكثره، وكذلك أقل أمد الحيض وأكثره، وكذلك الطهر كما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما.
الآن عرفنا نوعين: شيء يسمى الحيض وشيء يسمى استحالة. هناك شيء يسمى الطهر، والطهر هو النقاء، أصل الطهر النظافة، طهر الشيء إذا نظف. فمن حكمة الله جل وعلا في خلقه أن المرأة يجري معها دم الحيض، وينقطع عند أمد معين، هذا على الغالب السنة الغالبة. فإذا انقطع تكون هناك علامات وأمارات على الانقطاع. إحدى العلامات التي هي القصة البيضاء، ماء كالجير يخرج من الموضع ويعرفه النساء، هذه القصة البيضاء. وعنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بقولها كما في صحيح البخاري: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هذه علامة الطهر. كذلك هناك علامة ثانية مختلف فيها وهي الجفوف. والجفوف أن تضع المرأة القطن في الموضع فيخرج نقيا لا دم فيه، أن يجف الموضع، هذه مختلف فيها هل هي علامة الطهر أو لا. فمن حكمة الله جل وعلا المرأة يجري معها الدم ثم ينقطع بعلامة التي هي الطهر فتبقى طاهرا أمدا، هذا الأمد يقل ويكثر. ولذلك يحتاج العالم والفقيه وطالب العلم أن يعرف ما هو أقل هذا الطهر بين الحيضة والحيضة، لأن هي إذا انتهت حيضتها الأولى دخلت في الطهر ثم أتبعت الطهر بحيضة ثانية، فما بين الحيضتين يسمى طهرا ونقاء. هذا الطهر والنقاء مهم جدا لمعرفة بعض الأحكام الشرعية، خاصة المرأة المتحيرة، يعني التي ليست عندها عادة ولا تستطيع أن تميز حينما تحكم ويجري معها الدم دائما. فحينئذ لما تعرف أكثر الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين فتحكم بأكثر الحيض ثم بأقل الطهر، أو تحكم بأقل الحيض وأقل الطهر وتحكم بدخولها في الحيضة الثانية بعد مجاوزة أقل الطهر. توضيح ذلك، الآن مثلا قلنا لو قلنا بقول المصنف إن أقل الحيض يوم وليلة، امرأة جرى معها دم الحيض يوم وليلة واستمر معها وجاوز أكثر الحيض، فبمجاوزة الدم بأكثر الحيض وهي مبتدأة لم يأتي حيض قبل وليست عندها عادة، هذه هي التي تشكل المبتدأ والمتحيرة. واضح هذا؟ فالمرأة التي ابتدأ الحيض كالصغيرة أول مرة يأتيها الحيض فانفجر معها الدم، طبعا حكمنا بكون اليوم والليلة على قول المصنف أو من ومن وافقهم الشافعية يوم وليلة، يصبح إذا جاوزت أكثر الحيض تحكم برجوعها إلى أقل الحيض، وتقول هذه المرأة لما جاوزت أكثر الحيض تعتبر مستحاضة إلا في اليقين الذي هو اليوم والليلة، فأعتبرها حائضا يوما وليلة، وما بعد اليوم والليلة تعتبر مستحاضة تصوم وتصلي وتقضي صلواتها وصيامها. ثم إذا مضى الدم معها ستأتيك وتسأل تقول لك عرف أن اليوم والليلة من الشهر الفلاني هذا أقضي وعلي فيه قضاء الصوم. طيب الآن الدم يجري معي، هل أبقى مستحاضة إلى الأبد أم أنني سأدخل في حيضة ثانية؟ بالطبع أنها ستدخل في حيضة ثانية، فكيف تحكم بدخولها في الحيضة الثانية؟ تنظر إلى أقل الطهر الذي ذكرناه الذي هو مثلا 13 يوم أو 15 يوم القول الثاني، فتضيف 13 يوم إلى اليوم والليلة بيصبح اليوم كم؟ اليوم 14 دخلت في الحيضة الثانية حكما، فتحكم بكونها داخلة في الحيضة الثانية، طبعا هذا إذا لم تكن لها عادة ولم يكن لها تمييز. إذا معرفة أقل الطهر يستعان به في معرفة دخولها إذا اختلط عليها كأن تكون متحيرة أو تكون مبتدأة لا عادة لها ولا تمييز. هذا بالنسبة لمسألة أقل الطهر. إذا عندنا أقل الحيض وأكثر الحيض، فهمنا أن أقل الحيض نستفيد منه في الحكم بكون المرأة حائض أو ليست بحائض، فمن يؤقت يقول ما دونه ليس بحيض وما زاد عليه وما كان مثله وزاد فهو حيض، هذا أقل الحيض اللي هو اليوم والليلة على من يقول أو لا تحديدا. وأكثر الحيض قلنا نستفيد منه أي أنه إذا جاوزه الدم حكمنا بكونه استحاضة، ثم يبقى النظر هل تردها إلى اليقين أنها حائض يوم وليلة عند من يقول بالتأقيت، أو تردها إلى أكثر الحيض أو إلى غالب الحيض، كلها أوجه العلماء سنبينها إن شاء الله. لكن أنا الآن أذكر فائدة ذكر العلماء لمسألة أقل الحيض وأقل الطهر وأكثر الحيض وأكثر الطهر. إذن أقل الحيض يستفاد منه في معرفة دخول المرأة للحيضة التي تلي حيضتها الأولى. نعم.
ولا حد لأكثره.
طيب، عرفنا أقل الحيض أنه لا حد له، وأكثر الحيض أنه 15 يوما، وأن أقل الطهر 13 يوما. يرد السؤال، طيب الطهر هذا، المرأة لما تحكم بكونها طاهر، هل حده الأقل عرفناه، لكن حده الأكثر؟ قال لا حد لأكثره. فالمرأة بالإمكان أنها تحيض ثم تطهر وتبقى طاهرا شهور، وقد تبقى طاهرا أمدا بعيدا. إذن لا حد لأكثر الطهر. إذن لو سئلت ايش الفرق بين الطهر والحيض بالنسبة للتقدير، تقول أن الحيض له لا حد لأقله وله حد لأكثره على الصحيح، والطهر لا حد لأكثره وله حد لأقله، فهو عكس للحيض تماما. نعم.
وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة.
بعد أن عرفت مقدمات كتاب الحيض، شرع رحمه الله في مسألة مهمة وهي موانع الحيض، والحيض يمنع 10 أمور. ذكر المصنف رحمه الله أشهرها وأهمها. قال رحمه الله: وتقضي الصوم لا الصلاة، أي هذه المرأة التي أصابها الحيض يحكم بمنعها من الصيام ومن الصلاة، فإذا انتهى الحيض وجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة. أما الدليل على هذا الحكم فقوله صلى الله عليه وسلم، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذي روته عمرة بنت عبد الرحمن، أنها قالت: ما بال، تسأل أم المؤمنين، قالت لها: ما بال الحائض، ما بال يعني ما الشأن والحال، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا السؤال من عمرة رحمه الله، وهي فقيهة من فقهاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. هذه الفقيهة الفاضلة سألت أم المؤمنين: لماذا أمر الشرع المرأة الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا سألت؟ لأن الصلاة في حكم الشرع أهم من الصوم، فالصلاة عماد الدين، وهي الركن الذي يلي الشهادتين. فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أم المؤمنين: أحرورية أنت؟ وحرورية نسبة إلى حروراء، وهو موضع كان فيه الخوارج. فقالت لها: أحرورية أنت؟ أي هل أنت من الخوارج الذين يكثرون التشدق في الدين والتنطع فيه؟ فقالت: لا، بل سائلة، أي أسأل وأستشكل. فقالت رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل على أن الحائض لا تصوم وأنها لا تصلي، أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، وأنه يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. نعم.
ولا يصحان منها بل يحرمان.
ولا يصحان منها، لو أن امرأة علمت أنها حائض وصامت تقول لا يصح صيامها، وإذا علمت في التحريم وصامت فهي آثمة شرعا. لكن لو كانت لا تدري أن هذا الدم دم حيض، كانت تظنه دم استحاضة، وصامت أو صلت ظانة أنها طاهرة وتبين أن هذا الدم دم حيض، فإنه لا إثم عليها، ولا يحكم بصحة صومها ولا بصحة صلاتها، وهي غير مطالبة بالصلاة. نعم.
ويحرم وطؤها في الفرج.
ومن أحكام الحيض، هذه من موانع الحيض، يمنع الصلاة ويمنع الصيام ويحكم بعدم صحة الصوم وبعدم صحة الصلاة، ويمنع الوطأة في الفرج، أي يحرم على الرجل أن يجامع امرأته الحائض في فرجها. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد نص الله عز وجل في التنزيل على تحريم وطء الحائض في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقوله اعتزلوا النساء في المحيض، المحيض اسم مكان كالمقيل أي مكان الحيض، فاعتزل النساء في المحيض. وفائدة هذا التأقيد في الكتاب بكونه في المحيض أنها لا تعتزل في غيره، وذلك ردا على اليهود، فكان اليهود عليهم لعائن الله أنهم إذا حاضت المرأة عندهم لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها، فجاء الإسلام بالسماحة واليسر، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي عائشة رضي الله عنها الإناء فتشرب وهي حائض ويشرب من الموضع الذي شربت منه. كل هذا مبالغة في الرد على اليهود وإبطال ما كانوا عليه من أذية النساء بذلك. فالمقصود أن الذي حرمه الله عز وجل الوطء، وقال الوطء في الفرج يشمل ذلك القبل والدبر، أما الدبر بالعموم سواء كان في حيض أو غيره، وأما بالنسبة للقبل فهذا يتأقت بحال الحيض. يمنع الوطء في الفرج، لكن هل يستمتع بغير الفرج؟ هذه مسألة خلافية عند العلماء. الأصل عندهم أنه يجوز له أن يستمتع بالمرأة إذا كانت حائض غير الجماع، لكن يأمرها فتتزر وتلبس إزارها ثوب ونحوه يغطي الموضع المحرم. قال بقى يحدده بعضهم بما بين السرة والركبة، لأن ما قرب الشيء أخذ حكمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فلذلك قالوا إنه يتأقت الأزرة ما بين السرة والركبة، وأكدوا ذلك بقولها كان يأمر إحدانا فتتزر فيباشرها وهي حائض. والوزرة ما تكون إلا إذا كان غطت هذا الموضع، الإزار الغالب فيه أن يكون بهذا القدر. فقال هؤلاء العلماء وهو مذهب الاحتياط أنه يفرك عليها من اللباس ما يكون غطاء للفرج وما حوله، ثم شأنه بما دون ذلك. وقال بعضهم المحرم عليه الفرجان، ولا مانع أن يستمتع بغير الفرجين ولو كان بالمباشرة، يعني أن المراد بالاتزار أن تشد الموضع فقط، ثم لو لامس بغير هذا الموضع الذي هو موضع الجماع لا حرج عليه على ظاهر القرآن، فاعتزل النساء في المحيض. وهذا المذهب الثاني أقوى من جهة النص، ظاهر القرآن اعتزل النساء في المحيض وهذا تأقيت، والمذهب الأول أشوط وأسلم وأبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة. وفرق بعض العلماء وقول ثالث بين ضعيف النفس وقوي النفس، الذي يستطيع أن يضبط نفسه والذي لا يستطيع أن يضبط، فقالوا يباشر بما دون الفرج إذا كان قريبا من الفرج، إذا كان يملك نفسه والغالب عليه السلام، وإلا فلا. حرم الله وطأ الحائض رحمة بالعباد، حرم الله وطأ الحائض رحمة بالعباد. وذكر الأطباء أن هذا يعني فيه أضرار، أي أن هذا الحكم من الحكمة بمكان لما فيه من دفع الضرر عن الزوج والزوجة، حتى إن بعض الأطباء يعني في العصور المتأخرة يذكرون أنه كان إحدى الاجتماعات الطبية قالت امرأة طبيبة إنها وصلت إلى أمر هام في الطب، وهو أن من يجامع المرأة وهي حائض أنه يلتهب عنده التهاب البروستات الذي هي الغدة. فقال أحد الأطباء المسلمين هذا الذي توصلت إليه اليوم عرفه المسلمون من أكثر من 13 قرن، فإن الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قل هو أذى، فأخبر أنه أذى. والأذية قد تكون بالضرر في الجسد كما قال تعالى لن يضركم إلا أذى، فهو يشمل أذى الحس وأذى المعنى. فكان هذا من إعجاز القرآن وإعجاز هذه الشريعة أن المسلمين يعرفون أن هذا الشيء يفضي بالضرر، ويستوي في ذلك عوامهم وعلماؤهم. فمن رحمة الله أنه حرم الجماع في هذا الوقت. وذكر بعض الأطباء يذكرون أنه يؤدي إلى أضرار بالمرأة أيضا كما أنه يؤدي إلى أضرار بالرجل، وقالوا حتى أنه ربما يؤدي إلى أضرار في نفسية المرأة، وهذا ينبغي على طالب العلم أن يكون على إلمام بها. وأيضا للدكتور محمد علي البار بحث جيد في دورة الأرحام نبه على الأخطار التي طبية مترتبة على وجود الجماع في هذا الوقت الذي حرمه الله عز وجل. فينبغي لطالب العلم إذا تيسر له أن يطلع على هذه الأمور لأنها مؤكدة لحكم الشريعة وزيادة في اليقين. نعم. يمنع هذا بالإجماع أنه لا يجوز الجماع، وذلك على ظاهر الكتاب وظاهر السنة. نعم.
فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة.
فإن فعل أي المكلف تجاوز حدود الله عز وجل وجامع امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصفه. الأصل في هذا حديث ابن عباس تلي في رفعه ووقفه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا، ويروي أبو داود وحسنه غير واحد من العلم ومنهم من صححه قال أنه صحيح لغيره وضعفه غيره، والقول بتحسينه أقوى. هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، ثم اختلف في هذه الصدقة، فقال بعض العلماء دينار أو نصف دينار للتنويع، إن شاء تصدق بدينار وإن شاء تصدق بنصف دينار. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله عليه أنه مخير بين أن يتصدق بالنصف وبين أن يتصدق بالدينار. واستشكل بعض العلماء كيف يؤمر بالأقل والأكثر في كفارة واحد، وهذا ليس بإشكال، لأن الله عز وجل أمر من أفطر من كان شيخا كبيرا أو لا يطيق الصوم للفدية إطعام مسكين، هذا أقل شيء، ثم قال فمن تطوع خيرا هو خير له. فلذلك دل على مشروعية، على أنه قد يرد الكفارة الجمع بين الأقل وبين الأكثر. وكذلك أيضا لا ضرر في هذا التخيير، إذ قد يجمع بين الشيء ونصفه، قد يجمع بين الكامل ونصف الكامل، وذلك على سبيل الوجوب. فنقول لا مانع أن الشرع يأمر بالدينار والنصف دينار، ولا يتجه اعتراض بأنه جمع بين الكامل والنصف كامل، لأن الله أمر بقصر الصلاة في السفر، أباح قصر الصلاة في السفر، وثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرباعية تقصر إلى ركعتين، ومع هذا أنه لو أتم تم صلاته كان يصلي وراء حاضر أو نحو ذلك أنه لا حرج عليه، فجمع بين النقص للنص وبين كمال العبادة. المقصود أنه إذا جاءت عن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حكم على كل قول، وبناء على ذلك يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير. وقال بعض السلف وهو فتوى ابن عباس رضي الله عنهما إنه أن هذا التخيير بين الدينار ونصف دينار سببه أن الجماع في الحيض يختلف، فإن كان في أول الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. وقال بعضهم وهو قول ثاني لبعض السلف أيضا دينار إن كان في أول الحيض ونصفه إن كان في أوسط الحيض أو آخره. وتقسيم الحيض إلى أوله وأوسطه وآخره يكون إما بالزمان وإما بالتمييز. مثال ذلك بالزمان معروف كأن تكون ستة أيام عادتها، فأوله اليومان وأوسطه الثالث والرابع وآخره الخامس والسادس. أما تقيته بالصفات فكأن يجري معها دم حيض أسود الأيام الأول، أحمر شديد الحمرة إلى قريب السواد في الأيام الأول يومان مثلا، ثم يجري معها أحمر شديد الحمرة في اليومين المتوسطتين الأوسطان، ثم يجري معها أحمر أقل حمرة أو قريبا إلى الصفرة في اليومين الأخيرين. فبناء على هذا تؤقت إما بالزمن وإما بالصفة. فإذا وقع في زمان شدة الحيض الدم وحمرته والشداد في أوله فدينار، وإن كان في آخره فنصف. والحقيقة فتوى ابن عباس تقوي التفصيل أنه إن كان في أوله دينار وإن كان في آخره فنصف، وهو قول من القوة بمكانه. أما بالنسبة لقدر الدينار، الدينار الإسلامي القديم العهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى عهد الخلفاء دينار عبد الملك لمروان أيضا يعادل مثقال، والمثقال يعادل بالجنيه السعودي الموجود الآن جنيهين إلا ربعا. فيتلخص أن أربعة أسباع الجنيه السعودي الموجودة تعادل قدر الواجب، أربعة أسباعه. فلو فرضنا أن الجنيه السعودي أردت أن يعني تقدر قيمته فوجدته بسبعين ريال، وجدته بسبعين ريال مثلا، فيصير أربعة أسباعه كم؟ تقسم السبعين على عشرة وتخرج نسبة، إذا كان سبعة أسباع الجنيه سبعة أسباعه سبعون، يصبح السبع عشرة، فأربعة أسباعه أربعون ريالا، يعني بما يجاوز النصف بقليل. نعم.
ويستمتع منها بما دونه.
يقول رحمه الله: ويستمتع من المتعة وهي اللذة بما دونه، أي بما دون الموضع الذي حرم الله الجماع فيه. وظاهر كلام المصنف كما قلنا سواء وجد حائل أو لم يوجد حائل، وهي المسألة التي تعرف عند علماء بمسألة المفاخذة ونحوها. فقال بعض العلماء كما قلنا يجوز، ويفهم من ظاهر كلام المصنف ودليل وحديث عائشة: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا عام، وكل كما يقول الأصوليون كل من ألفاظ العموم، فله أن يستمتع بكل شيء ما لم يصل إلى الحرمة كالوضع في الدبر، فحينئذ هذا مما حرم الله، ويبقى ما عداه على الأصل، لأن الله جعل المرأة عفة للرجل وجعل الرجل عفة للمرأة. نعم.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. هذه الصورة: المرأة إذا طهرت من الحيض ورأت علامة الطهر فهذه مرحلة أولى، تليها مرحلة ثانية وهي تطهرها بنفسها، وذلك بالغسل من الحيض. فعندنا طهارتان: طهر للموضع من قطاع الدم وبدو علامة الطهر، وطهر للمرأة، فالأول ليس بيدها والثاني بيدها. فإذا كان المرأة طهرت وتطهرت اغتسلت بالإجماع طبعا أنها تخرج من أحكام الحيض ولا إشكال، لكن الإشكال لو طهرت من حيضها ولم تتطهر بنفسها، لم تطهر نفسها بالغسل، فهل يجوز أن يأتيها الرجل أو لا يجوز أن يأتيها؟ وهل يجوز أن يعني تلتبس المحظورات من الصيام ونحوه؟ قال رحمه الله: لم يبح شيء، يعني لا يجوز له أن يجامعها إذا انقضت من حيضتها ولم تتطهر، لم يبح لا أن يجامعها إلا بعد غسلها، وهذا مذهب جمهور العلماء، وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه وعليهم، فقال: إذا انقطع دم الحيض جاز للرجل أن يجامع امرأته ولو لم تغتسل. والصحيح أنه لا يجوز أن يجامع إلا بعد اغتسالها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالإمام أبو حنيفة يقول: لا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا الجماع مؤقت بوجود الحيض، وما شرع لعلة يبطل بزوالها كما هي القاعدة في الأصول، فلما زال دم الحيض زال المانع فجاز له أن يجامع. هذا بالنسبة لقول الإمام أبي حنيفة. لكن الجمهور قالوا إن في الآية غاية وشرطا، إن في الآية غاية وشرطا، الغاية في قول حتى يطهرن، والشرط في قول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الإمام أبو حنيفة: بل العبرة بالغاية لأن القاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، وهذه قاعدة عند العلماء أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، لأنه لو كان الذي بعد الغاية كالذي قبلها إيش فائدة الغاية؟ فإذا فائدة وجود الغاية أن تعرف أن ما بعدها يخالف ما قبلها في الحكم. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول حتى يطهر وقت الله عز وجل به القربان، وهو الكناية عن الجماع، ففهمنا أنها إذا طهرت جاز أن يأتيها، ولكن الصحيح مذهب الجمهور أن في الآية غاية وشرطا، وهذا له نظائر. فإن الله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فقال حتى إذا بلغوا النكاح، هذه غاية البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا الشرط. فلا مانع أن تثبت الغاية مع ثبوت الشرط. فنقول إن آية الحيض فيها غاية وفيها شرط، والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، وإذا وجد الشرط حكم بالمشروط. فإذا نقول إذا وجد الاغتسال صح منه أن يجامع وإلا فلا. الدليل الثاني على رجحان مذهب الجمهور أن الله عز وجل قال حتى يطهر، ثم عقب بقوله فإذا تطهرن، فأسند الطهرة لأنفسهن بحيث قوله فإذا تطهرن أي فعلنا الطهر. وهنا قراءة بالتشديد حتى يطهر بالتشديد أيضا تصلح دليلا كما شار غير واحد من أهل العلم، واختاره الإمام الماوردي في جوابه في الحاوي. فالمقصود أن أصح الأقوال أنه لابد في جماع المرأة من أن تطهر وتغتسل، فإذا تطهرت ولم تغتسل لا تجامع، وإنما يتريث حتى يتم الشرط الذي أمر الله عز وجل به. قال حل لها الصيام، يباح لها الصيام، وأيضا يجوز تطليقها. فالحيض يمنع الطلاق، الحيض يمنع الطلاق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما أخبر عمر والده النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق امرأته وهي حائض قال مره فليراجعها، مره فليراجعها، ونهاه عن أن يطلقها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن لا يجوز تطريق المرأة الحائض، وذلك يأثم من يطلقها. ثم هل يقع الطلاق أو لا يقع محله إن شاء الله كتاب الطلاق. المقصود أنه لا يجوز أن تطلق المرأة، فلو أنها انقطع دمها ولم تغتسل ووقع الطلاق بعد انقطاع الدم وقبله الغسل، فما الحكم؟ قال وقع الطلاق، لأن الطلاق لا يتأقت باغتسال. أما بقية الموانع فلا بد فيها من الاغتسال، كما قلنا الجماع، دخولها المسجد، كذلك أيضا مرورها به ولبسها فيه، ونحن ذلك من موانع الحيض التي يمنعها للمرأة. نعم.
والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي.
طيب إن شاء الله هذه عادة تحتاج إلى كلام طويل، يعني يكفي ما مضى. إن شاء الله سنتكلم في المجلس القادم على أنواع النساء، ونبدأ إن شاء الله بالمبتدأة إن شاء الله، وسيكون لنا تحتاج إلى تفصيل وكلام مستفيض، نرجو إن شاء الله في المجلس القادم.
والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن أحوال الحيض، وبينا بعض الضوابط المتعلقة ببابه، ومن ذلك كلام العلماء رحمة الله عليهم على أقل الحيض وأكثر الحيض. ذكرنا أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة، والراجح من هذه الأقوال والمذاهب ودليل رجحانه. بعد هذا شرع المصنف رحمه الله بهذه العبارة في ذكر أحوال النساء. فالمرأة الحائض إذا جاءها الحيض لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الحيض قد ابتدأها، بمعنى أنها لأول مرة يأتيها دم الحيض. والحالة الثانية أن تكون معتادة، بمعنى أن دم الحيض عاودها حتى ثبتت لها عادة معينة فيه. والحالة الثالثة أن تكون المرأة متحيرة، بمعنى أنه لا يمكنها أن تعرف عادتها بمكان النسيان، سواء نست قدر العادة أو مكان العادة. هذه ثلاثة أحوال للمرأة: إما أن يكون دم الحيض لأول مرة يأتيها، أو يكون عاودها على مرات متتالية بوتيرة واحدة وهي المعتادة، أو تكون متحيرة كانت لها عادة ثم نسيت، أو اختلط عليها الدم ولم تعلم هل هو دم حيض أو دم استحاضة. هذه الثلاثة الأحوال هي التي ينصب عليها كلام العلماء رحمة الله عليهم في مسائل الحيض. ومن عادة أهل العلم أنهم يبدأون بالنوع الأول، وهذا فيه مراعاة لأحوال النساء. يقولون المبتدأة، أي التي ابتدأها دم الحيض. والمرأة توصف بكونها مبتدأة إذا كان الحيض قد جاءها لأول مرة، هذا أول شرط. والأمر الثاني أن يكون سنها سن المرأة التي تحيض، فإذا كان سنها دون المرأة التي تحيض فإنه لا يحكم بكون هذا الدم دم حيض كما تقدم معنا. فمن شرط أن تكون مبتدأ أن يكون لأول مرة جاءها دم الحيض. ولا يعني هذا إلغاء المرأة التي جاءها الدم قبل 9 سنوات، كان يكون عمرها 7 سنوات أو 8 سنوات وجاءها الدم، فإن هذا الدم الذي يأتيها دم استحاضة. لكن ببلوغها ل9 سنوات لأول مرة يأتيها، بعد بلوغها ل9 سنوات نحكم بكونه دم حيض، لأن الزمان زمان دم الحيض. إذن المرأة المبتدأة هي المرأة التي بلغت سن الحيض وجاءها الدم في هذه السن لا قبلها. طيب، ويشترط الشرط الثالث أن لا يكون عاودها أكثر من مرة، وهي المعتادة أو التي اختلت عادتها. فإذا لابد أن نحكم بكونها مبتدأ، للحكم بكونها مبتدأ أن يكون الدم لأول مرة يأتيها، أعني دم الحيض. هذه المرة الأولى لا تستطيع أن تقول أردها إلى عادتها، لأنه ليس لها عادة، لأن العادة من العود والتكرار. فالمرأة التي جاءها لأول مرة دم الحيض لا تقول أردها إلى عادتها، لأن ليس لها عادة. فإذا لابد أن يكون لها حكم، أن يكون لها حكم خاص. ولذلك يقول العلماء والمبتدأة. إذا كان ما تستطيع تردها إلى عادة، ما الحكم؟ قال بعض العلماء كل امرأة مبتدأة أردها إلى عادة أمهاتها وأخواتها. وقال بعض العلماء كل امرأة مبتدأة أردها إلى عادة لداتها أو أترابها كما يعبر العلماء. واللدة والتريبة هي التي تكون في سن المرأة ومثلها. وقال بعض العلماء المبتدأة تجلس أقل الحيض وتحكم كونها حائضا ذلك القدر الذي هو أقل الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي حتى يعاودها الدم 3 مرات على وتيرة واحدة. طيب، إذن عندنا كم وجه؟ 3 أوجه. أما الوجه الذي يقول أردها إلى أترابها، أردها إلى لداتها وأمثالها أو إلى أمهاتها وأخواتها، فهذا وجه معروف، يعني دليل واضح، وهو أنه يقول إن الشيء إذا شاب الشيء أخذ حكمه، ولذلك يقول أنا لا أقول إن هذه المبتدأة تجلس أقل الحيض، ولكن أقول تنظر إلى أمثالها. فإن كان عادة أمهاتها، أمها عادتها 6 أيام، فكل امرأة ابتدأ الحيض وعمرها 9 سنوات عادتها 6 أيام حتى تثبت لها عادة جديدة. القول الأول والقول الثاني، اللدات والأمهات اللي هي القريبات، هذا قول مرجوح عند أهل العلم رحمة الله عليهم، لأن الرجوع إلى ذات المرأة أو أصل الحيض أقوى من الرجوع إلى العرف. هذا بالنسبة للقول الأول والثاني فيلغى النظر فيه. يبقى عندنا القول الثالث مصادما بقول قررناه. نحن حينما تكلمنا على أقل الحيض قلنا، قال بعض العلماء ليس لأقل الحيض عندي حد، وهذا مذهب من؟ المالكية، واختاره شيخ الإسلام وقلنا هو الراجح. وقال بعض العلماء أقل الحيض يوم وليلة، وقال وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقال بعضهم أقله 3 ليال 3 أيام. طيب عندنا قول يقول لا حد لأقله، فقليل الدم وكثير حيض عندي، وقول يقول اليوم والليلة، ما دونها ليس بحيض وما أصابها وجاوزها حيض، وقول يقول 3 أيام حيض وما دونها استحاضة. إذا نظرت إلى هذه 3 مذاهب فالحكم في مسألة المبتدأ مفرع على هذه 3 مذاهب. فينبغي أن تتنبه إلى أن من يقول للحيض حد أقلي، للحيض حد أقلي اللي هو اليوم والليلة كما يقول الشافعية والحنابلة، أو 3 أيام كما يقول الحنفية، يقول كل مبتدأة لا أحكم بكونها حائض إلا إذا جاوزت أقل الحيض. فالشافعية والحنابلة يقولون كل امرأة بلغت 9 سنوات وجاءها الدم، دم الحيض، فإنها تجلس يوما وليلة. إن استمر هذا الدم معها يوما وليلة فهي حائض، وإن نقص عن اليوم والليلة فهي مستحاضة، والدم دم فساد ومرض. هذا المذهب الأول، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمة الله عليه. المذهب الثاني الحنفية يقولون 3 أيام، فهذه المبتدأ إن استمر معها الدم 3 أيام حينئذ أنظر في كونها حائض، إن نقص عن 3 أيام أعتبرها مستحاضة، والدم الذي معها دم فساد وعلة. هذا بالنسبة لقضية أقل الحيض. طيب على القول الذي رجحنا أنه لا حد لأقله، يقول تبقى المرأة إذا بلغت 9 سنوات قدر ما أصابها من دم، فلو مكث معها ساعة فهي حائض، ولا تصوم ولا تصلي في الساعة هذه. إذن نحن رجحنا المذهب الذي يقول لا يعتد بأقل الحيض. فعلى هذا المذهب يرى أنه بمجرد ما يصيبها الدم بعد 9 سنوات فهو حيض، إن كانت فيه أمارات الحيض وقوية القرائن باعتباره حيضا. هذا بالنسبة لما رجحناه. المصنف رحمة الله عليه لما قال للحيض حد أقلي، يقول ما نقص عن هذا الحد الأقلي ليس بحيض، إذن لا بد يشترط في المبتدأ شرطا ثالثا، وهو كونها تصيب الحد الأقلي أو أكثره. طيب الآن عرفنا مذاهب العلماء رحمة الله عليهم في مسألة المرأة المبتدأ. عندنا اتجاهان، اتجاه يقول هي حائض، المرأة المبتدأة حائض وتجلس ولو كان دفعة واحدة، هذا الذي رجحناه. والمسلك الثاني يقول تجلس أقل الحيض، إما يوم وليلة على قول، وإما 3 أيام على القول الثاني. طيب الآن يا ترى إذا استمر معها يوما وليلة أو استمر معها 3 أيام على القول بالتثليث، فلا يخلو إما أن ينقطع لأقل الحيض، وإما أن ينقطع على أكثر الحيض، أو ينقطع بعد أكثر الحيض، إما أن ينقطع دون أكثر الحيض أو مساويا لأكثر الحيض أو أكثر من أكثر الحيض. كم حالة؟ 3 حالات. قلنا أكثر الحيض 15 يوما، فالآن عرفنا إذا كان انقطع لما دون أقل من اليوم والليلة أو أقل من 3، وكلام العلماء فيه. فلو جاءتك امرأة وقالت إنه أصابها الحيض، أصابها الدم وعمرها 9 سنوات، فما الحكم؟ تقول على القول الراجح هذا الدم الذي أصابك دم حيض، لأنه في زمان الإمكان فتمتنعي عن الصوم وعن الصلاة على القدر الذي يجري معك فيه الدم. فلو استمر معها 3 أيام أو 4 أيام، على هذا المذهب يقول 3 والـ4 لا تصوم فيها ولا تصلي وهي حائض، وهذا المذهب الراجح الذي ذكرناه. إذا انقطع لأقل من أكثر الحيض، أقل من أكثر الحيض. طيب، لكن الإشكال أين؟ الإشكال إذا كان على المذهب الثاني الذي يرى اليوم والليلة، والذي يرى 3 أيام، إذا انقطع لأقل من 15 يوم أو مثل 15 يوم، يقولون نعتبر اليوم والليلة حيض والزائد استحاضة. نعتبر اليوم والليلة حيض والزائد استحاضة، ثم نترك المرأة 3 أشهر. فإذا انقطع في 3 أشهر بعدد واحد، جاءها الشهر الأول 5 أيام وانقطع، والشهر الثاني 5 أيام وانقطع، والشهر الثالث 5 أيام وانقطع، إيش الحكم؟ قالوا تثبت عادتها 5 أيام، ثم تطالب بقضاء 4 أيام من الشهر الأول ومن الشهر الثاني ومن الشهر الثالث، لأننا تيقنا أن 4 الباقية حيض وليست باستحاضة. مرة ثانية، القول الذي يقول للحيض عندي حد أقلي، يقول إن انقطع لأقل من أكثر الحيض 10 أيام 6 أيام 5 أيام، فإنها تمسك عن الصلاة يوما وليلة، لأنه هو اليقين أنه حيض. ثم بعد اليوم والليلة أي مبتدأ يقول أنت تغتسل وتصوم وتصلي، فاستمر معها 5 أيام في الشهر الأول والشهر الثاني 5 والشهر الثالث 5، خلال الأشهر هذه كلها ما الحكم؟ تقول لها، تقول اجلسي يوما وليلة لا تصومين ولا تصلين، فإذا انتهى اليوم والليلة تغتسلين ولو جرى معك الدم، ثم تصومين وتصلين، فإن عاودك الشهر الثاني فالحكم كذلك، إن عاودك الشهر الثالث بنفس الوتيرة ثبتت العادة، وتبقين 5 كاملة ثم تطالبين بقضاء ما مضى. هذا على مذهب من؟ مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره المصنف. لكن الصحيح أنها تجلس فيما إذا انقطع دون أكثر الحيض، أنها تجلس القدر الذي تجلس، انقطع 6 أيام فهي حائض بالست، انقطع 7 أيام فهي حائض بالسبع، وهكذا تجلس الأمد الذي جرى معها فيه الدم. والمذهب الثاني الذي فصلنا فيه مذهب مرجوح، والذي ذكره المصنف مذهب مرجوح. طيب، على قول المصنف لو استمر معها الدم وجاوز أكثر الحيض، قال عرفنا أنه دم فساد وعلة، فتبقى على اليقين اليوم والليلة أنها حائض والزائد استحامة، والشهر الثاني كذلك والشهر الثالث كذلك، حتى تثبت لها عادة بوتيرة معينة أو تميز دمها أو تميز الدم، وسنبين كيف يكون التمييز. الآن عرفنا بالنسبة للمبتدأ، عندنا فيها مذاهب، الجميع متفقون على أنه إذا جرى معها الدم 3 أيام بالإجماع أنها تعتبر حائض، ولكن الخلاف إذا جرى بأقل ممن يضع للحيض حدا أقلي، فإن جرى أقل من يوم وليلة فالمالكية وحدهم يعتبرونه حيضا، وإن جرى يوما وليلة فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرونه حيض، والحنفية لا، حتى يبلغ 3 أيام. هذا بالنسبة لمسألة المبتدأ. إذن يشترط فيها أول شيء أن يكون سنها سن حيض، وثانيا أن تجاوز أقل الحيض عند من يقول للحيض حد أقلي. نعم،
خارج والمبتدأ. والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي.
والمبتدأة تجلس أقله، أقله الضمير عائد إلى أقل الحيض، ما أقله
قال أقل يوم وليلة على ما اختاره المصنف رحمه الله. ثم تغتسل وتصلي، تجلس يعني تحكم بكونها حائض، لكن بشرط أن تجاوز أقل الحيض على مذهب المصنف. نعم.
فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه.
هذه مسألة ثانية. نحن قررنا أن ما دون أكثر الحيض تعتبر فيه اليوم والليلة، لكن عندهم أيضا أمر آخر، قالوا إذا جرى معها الدم لأول مرة واستمر يوما وليلة حكمنا بكونها حائضة، ثم تغتسل بعد اليوم والليلة وتصوم وتصلي. فإن انقطع لأقل من أكثر الحيض، 5 أيام، 7 أيام، 8 أيام، 9 أيام، 10 أيام، 11 يوم، 12 يوم، 13 يوم، 14 يوم، ما بلغ أكثر الحيض، يقول عند انقطاعه لأقل من 15 تغتسل غسلا ثانيا، لاحتمال أن يكون الكل حيض، لأن إلى الآن ما ثبتت لها عادة. فاحتاطوا باحتياطهم، أولا قالوا نرجع إلى اليقين أنها حائض يوم وليلة، فنأمرها بالاغتسال بعد اليوم والليلة لأنه يقين أنها حائض، ثم نأمرها بالاغتسال إن انقطع الدم لأقل من الحيض، لأنه قد تثبت لها عادة بهذا الأقل. فإذا انقطع بعد 5 أيام ما الحكم؟ تقول تغتسل غسلا ثانيا. ثم إذا جاء الشهر الثاني 5 أيام والشهر الثالث 5 أيام، علمنا أن هذا الأمد هو أمد الحيض وهو عادته. نعم.
فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه.
فإن تكرر أي الدم الذي معه 3 مرات، هذه المسألة عند العلماء يعرفونها مسألة العادة، بما تثبت عادة الحيض. المرأة حينما تسألك وتقول لك كيف أعلم أني معتادة أو بما تثبت عادتي، للعلماء وجهان. قال بعض العلماء العادة من العود فيشترط أن يعاودها مرتين، فإذا جاء الشهر الأول 5 أيام والشهر الثاني 5 أيام فعادتها 5 أيام ثبتت بالشهر الثاني. هذا مذهب الحنفية ومن وافقهم، لأنهم أخذوا من اشتقاق اللفظ أنه من العود. الحنابلة هو من وافقهم، الشافعية المالك يقول لابد من 3 مرات، لابد أن يمر عليها 3 مرات، فلابد الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. طيب الإشكال هنا أنه ينبغي أن يتنبه أنه لابد أن يمر عليها متتابعا، فلو مر عليها الشهر الأول 5 أيام والشهر الثاني 5 أيام ثبتت عادتها عند من؟ الحنفية، ولم تثبت عند الجمهور. فإذا جاء الشهر الثالث 6 أيام بطل الاعتداد بالشهرين الأولين عند الجمهور، وأصبحت ترجع إلى 5 أيام عند من؟ الحنفية. تثبت عادتها عند الحنفية بعد الشهر الثاني، ولا تثبت عند الجمهور إلا بعد ثبوته في الشهر الثالث. لا بد أن يأتي كله على وتيرة واحد، فلو جاءها شهر 5 أيام والشهر الثاني 6 والشهر الثالث 5 والشهر الرابع 6، ما الحكم؟ لا عادة لها قولا واحدا. ليش؟ لأنه لم يعاودها على وتيرة واحدة. طيب الآن عندنا المرأة المبتدأة، بينا حكمها فيما مضى. بعد المبتدأة تأتي المعتادة، فأشار إليها رحمة الله عليه بدقة، قال فإن عاودها، أي عاود من؟ المبتدأ، 3 مرات على وتيرة واحدة، إذا انتقل إلى صنف ثاني من النساء وهي المرأة المعتادة التي لها عادة في الحيض. المرأة المعتادة قلنا تثبت عادتها بالعود 3 مرات على وتيرة واحدة، ودليل العادة قول النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا ردها إلى العادة، فدل على أن العادة محكمة ومعتبرة في الشرع. فكل امرأة جاءتك وسألت وقالت لك إن الدم أصابني هذا الشهر واستمر معي 20 يوما، ماذا أفعل؟ كم أترك من الأيام الصلاة والصوم؟ وكم أصلي وأصوم من الأيام؟ متى أحكم بكوني طاهر فأصوم وأصلي، ومتى أحكم بكوني غير طاهرة
فلا أصوم ولا أصلي. تقول هل لك عادة؟ هل كان الدم قبل هذا الاختلال الذي جاءك كان لك فيه عادة؟ تقول نعم، كان من قبل يأتيني 5 أيام وينقطع. فتقول أمكثي 5 أيام، ثم إذا مضت 5 أيام فاغتسلي وصلي وصومي. إذن تردها إلى ماذا؟ إلى العادة، سواء كانت عادتها قريبة أو بعيدة. فلو أن امرأة مثلا كانت عادتها 5 أيام ثم حملت ثم نفست، وبعد النفاس اضطرب الدم معها، فسار يجري معها الدم 20 يوما 25 يوم، فاضطربت عليه العادة، يجري يوم وينقطع يوم، يجري يوم وينقطع يوم، يجري يومين وينقطع 3 4، التبس أمرها. تقول كم كنت تمكثين قبل أن يصيبك الذي أصابك؟ تقول 6 أيام. تقول إذن عادتك 6 أيام، فاجلسي 6 أيام يجري فيها الدم، ثم احكمي بكونك طاهرة بعد انتهاء أمد هذه الست. إذن هذه فائدة معرفة العادة، أنه يحتكم إليها عند اختلال دم المرأة. فإذا اختل وضع المرأة إما لجراحة أو لمرض أو لولادة أو غير ذلك، فحينئذ تردها إلى العادة. وكما قلنا العادة بإجماع العلماء مردود إليها. نعم.
وتقضي ما وجب فيه.
وتقضي ما وجب فيه، يعني في ذلك الأمد الذي يجب الصوم والصلاة. إن كانت في رمضان فالواجب عليها الصوم، وإن كانت في غير رمضان الواجب عليها ماذا؟ الصلاة. إذن تقضي ما وجب فيه، يعني في ذلك الأمد الذي كانت لا تصلي فيه. أليس قلنا أن المعتادة المبتدأة تجلس أقل الحيض ثم تغتسل ثم تصوم وتصلي؟ هذا بالنسبة للمبتدأة. فلما تبين أن هذه المبتدأة مكثت يوما من الشهر الأول وأفطرت 4 أيام، ثم مكثت يوما من الشهر الثاني وأفطرت 4 أيام، ثم ثبتت عادتها في الشهر الثالث أنها 4 5 أيام، يصبح ماذا تقول؟ تقضي ما وجب عليها فيه. ما الذي وجب؟ وجب عليها الصوم. أما الصلاة فإن الحيض لا يجب عليها أن تصلي، فتقول 4 أيام التي كنت تصومين فيها بحجة أنك طاهرة بعد اليوم والليلة تقضينها، ويلزمك قضاء، وكما قررناه سابقا. نعم.
وإن عبر أكثره فمستحاضة.
وإن عبر أكثره، يعني عبر أكثر الحيض فمستحاضة. مستحاضة بعد أكثر الحيض بالإجماع، يعني إذا جاوزت أكثر الحيض المرأة المبتدأة إما أن ينقطع قلنا لأقل من الحيض، وإما أن ينقطع على لأقل من أكثر الحيض، أو ينقطع على الأكثر، أو ينقطع بعد الأكثر، يعني إما أن ينقطع دون 15 يوم أو على 15 يوم أو بعد 15 يوم. قلنا إن انقطع لأقل من 15 يوم الحكم أنها تنظر بتكراري على وتيرة واحدة على ما اختاره المصنف، وقلنا على القول الراجح أنها تمكث كل الذي دون 15 يوم لا تصوم فيه ولا تصلي على أنها حائض حتى تثبت لها العادة. إن عبر أكثر الحيض قال فمستحاضة. والسؤال هل نحكم بكونها مستحاضة بمجرد مجاوزة 15 يوم أو مستحاضة بعد اليوم والليلة؟ قال مستحاضة بعد اليوم والليلة. فاليوم والليلة حيض، فلما استمر معها الدم أكثر من يوم، أكثر من 15 يوم، عرفنا أن هذا المستمر دم فساد وليس بدم حيض، علمنا أنه دم فساد وليس بدم حيض. إذن نريد الآن أن نفهم كلام المصنف ونفهم ما اخترناه القول الراجح. فكلام المصنف ينبني على الآتي: إن كانت المرأة مبتدأة وانقطع دمها أقل من أكثر الحيض أو مساويا لأكثر الحيض اللي هو 15 يوم، فحينئذ قلنا تعتبر نفسها حيض كم؟ يوما وليلة. تعتبر نفسها حيض في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، تحكم بكونها معتادة إذا جاءها على وتيرة واحدة. هذا بالنسبة لمذهب المصنف رحمه الله. هذا إذا كان انقطع لأقل من أكثر حيض أو مثله. طيب لو انقطع فوقه تقول الحكم الحيض يوم وليلة وما زاده استحاضة. إذا مرة ثانية مذهب المصنف تقول الحيض عنده يوم وليلة فتجلسه المبتدأة وتغتسل بانتهاء اليوم والليلة ولو جرى معها الدم، ثم إن انقطع الدم 3 أشهر دون 15 يوما فحينئذ تعتبر نفسها معتادة على ذلك القدر الذي جاء على وتيرة واحدة. وإن جاوز أكثر الحيض اللي هو 15 يوم فحينئذ اليوم والليلة حيض والزائد استحاضة. طيب هذا مذهب المصنف. مذهب غيره الذي رجحناه قلنا بمجرد ما يأتيها الدم تمسك، حتى ولو استمر 10 أيام تمسك وهي حائض، لأنه زمن حيض وأمد حيض ولا تقدير من الشرع، فالأصل واليقين أنها حائض. فإن جاوزت أكثر الحيض قالوا ما زاد استحاضة وما دونه حيض، وهذا أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله. نعم.
فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة.
الله يعينكم، أعانكم الله. الآن النوع الثالث، هذه يسمونها المميزة، عندنا مبتدأة ومعتادة ومميزة. مميزة من التمييز، وتمييز الشيء شيء أن تكون له حلية وأوصاف يتميز بها عن غيره. هذا النوع من النساء يعتبر الحقيقة عند بعض العلماء أقوى من العادة، يعني المرأة التي تعرف طبيعة دمها أقوى عنده من رجوعها إلى العادة، فيردها إلى التمييز قبل أن يردها إلى العادة. وإن كان الصحيح أن العادة أقوى من التمييز لحديث عائشة الصحيح لما سألت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الأيام، وقال في الحديث الآخر دع الصلاة أيام أقرائك، ما قال لها أنت تميزي أو لا. لكن هم يجيبون عن هذا الحديث يقولون لأنها لو ميزت ما سألت. فالمقصود أن بعض العلماء يرى أن التمييز أقوى، وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه فضعف التمييز، والصحيح أن التمييز حجة ومعتبر. ما الدليل على أن التمييز يعتبر في الحيض؟ قول عليه الصلاة والسلام لفاطمة في إحدى الروايات في السنن إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. إن دم الحيض دم أسود يعرف، فردها إلى ضابطه وإلى لونه الذي يتميز به. وهذه ألوانه أقواها الأسود أعلاها، ثم الأحمر شديد الحمرة كما يقول علماء القاني، ويختلف هذا الأحمر على مراتب. بعد الأحمر يأتي الأشقر وألغاه بعض العلماء، ثم يأتي الأصفر، ثم الأكدر، ثم التربي. فهذه 6 ألوان. أما اللون الأسود فهو أقواها، ثم يليها الأحمر، وهو الطبيعة في النساء في دم النساء الأحمر، ولكنهم قالوا أحمر محتدم أي شديد الحمرة حارق تعرفه النساء بوصفه، ثم أخف منها المشرق، والذي يقولون بعض الأشقر أو الأشيقر إلى الشقرة، وقيل إن الأشقر هو الصفرة التي وردت في حديث أم عطية، ثم يليه الأصفر، ثم يليه الأكدر، والأكدر من الماء الكدر كالماء الكدر، ويكون كالماء المتعكر ضارب إلى شيء من الخضرة، ثم التربي. هذه بالنسبة لألوان دم الحيض. تميز المرأة باللون، بالرائحة، بالكثرة والقلة، بالألم، بالغلظ والرقة. هذه ضوابط التمييز، ثم سنفصل فيها. اللون، تميز المرأة دم الحيض كالآتي: يأتيها، جاءت امرأة تسأل وقال لا، قالت لك جرى معي دم الحيض 3 أيام أسود، ثم 3 أحمر، ثم 3 أسود،
وعادتي 6 أيام. تقول: الثلاثة الأول حيض، والثلاثة الحمراء استحاضة، والتي بعدها حيض. فأنت طاهرة في الثلاثة الوسطى، حائض في الأولى والأخيرة، ويحكم بخروجك من الحيض في اليوم التاسع. هذه قضية التمييز باللون. ثم الأحمر، يأتي اللون أحمر، قالت لك: عندي يومان يأتيني دم أحمر شديد الحمرة، ثم يوم خفيف الحمرة، أو يومان آخران خفيف الحمرة، ثم يومان شديد الحمرة، ثم يومان خفيف الحمرة، وعادتي 6 أيام. تقول: اليومان الأولان حيض، لا تصومين ولا تصلين، واليوم الثالث والرابع هم اليومان اللذان يليانها استحاضة، تصومين وتصلين، ثم اليومان الذي اشتد فيه حمرة الدم جاءتك علامة الحيض فأنت حائض، فتضيفين اليومين هذه إلى اليومين الأولين، هذه 4، ثم تحكمين بطهارتك بانقضاء اليوم الرابع، وتدخلين في الاستحاضة في اليوم 5 والـ6، ثم في اليوم 7 دخلت في اليوم 5 من حيضك، واليوم 8 هو اليوم 6 من الحيضة، فيحكم بانتهاء حيضك في اليوم 8. هذا بالنسبة للأحمر. تقول: جاءني أحمر مع اختلاف الأوصاف، جاءني يومان أحمر، ثم يومان أصفر، ثم يومان أحمر، ثم يومان أصفر، ثم يومان أحمر، ثم يومان أصفر، ثم يومان أحمر، وعادتي 8 أيام. تقول: أيام الحمرة حيض، وأيام الصفرة استحاضة. هذا بالنسبة لمسألة اختلاف ألوان الدم. طيب، هذا التمييز باللون. التمييز بالرائحة، أن يكون لدم الحيض له رائحة شديدة النتن، بخلاف دم الاستحاضة أخف منه. فإذا استطاعت أن تعرف دم حيضها برائحته، فقالت: جاءني دما أحمر 20 يوما، ولكن لاحظت فيه دم أحمر لونه واحد. لاحظ في الحالة الأولى التمييز باللون لا بد تختلف الألوان، لكن التمييز بالرائحة تتسق الألوان وتبقى الرائحة. فتقول لك: جاءني 23 يوما دم أحمر، فهل كله حيض؟ تقول: لا، ليس بحيض. هل لك عادة؟ قالت: ماني عادة. أو قالت: عادة في 6 أيام. تقول: إذن هل تستطيعين تميزيه بالرائحة؟ قالت: نعم، رائحته في 6 الأول كرائحة دم الحيض، وفي 14 الباقية ليست فيه رائحة الحيض، تحكم بكونها حائض في 6 الأول دون ما بقي. أو قالت: يومان برائحته، ثم 4 بدون، ثم يومان برائحته، ثم 4 بدون، ثم يومان برائحته، ما الحكم؟ تقول: تلفقين. هذا يسمى مذهب التلفيق. اليومان اللذان فيهما رائحة دم الحيض حيض، والأربع التي ليست فيها رائحة دم الحيض استحاضة، ثم بعدها دخلت في اليوم 7 في 3 أيام العادة، واليوم 8 في 4، وقس على هذا. إذن تميز بالرائحة. الضابط الثالث للتمييز التمييز بالألم. اللون واحد، جاءها أحمر وقالت: الرائحة ما أستطيع أن أميز بها. افرض أنا ما عندها حاسة الشم، افرض أنها مسكومة مثلا، قالت: ما أستطيع أن أميز بالرائحة. افرض أن دم حيضها ليست له يعني ضوابط في الرائحة. إذن الألم. قالت: نعم، جاءني 20 يوما، ولكن في 6 الأيام الأول، عادتي 6 أيام، ففي 6 الأيام الأول كان مؤلما حارقا. تقول: كونه في هذه الأيام بهذه الصفة فهو دم حيض، والأيام الباقية دم استحاضة. طيب،
هناك هذه ثلاث علامات: اللون، الرائحة، الألم. الكثرة والقلة، هذا التمييز الرابع، الضابط الرابع التمييز، كثرته وقلته. قالوا إن دم الاستحاضة تفج فج ويكون نازف بخلاف دم الحيض، فقالوا إنه بكثرة وقلة تميز. وبعضهم يقول لا، يضع بدل الكثرة والقلة علامة أخرى وهي الرقة والغلظ. الرقة والغلظ. قالت لك جاءني دم الحيض شهرا كاملا، لي شهر كامل والدم جار معي، قل لها هل تستطيعين أن تميزي باللون؟ قالت لونه واحد. طيب الرائحة؟ قالت ما أستطيع. الألم؟ قالت ما أستطيع أن أميز، ليس هناك فارق، كله على وتيرة واحد. لكن ألاحظ أن الستة الأول كان الدم فيها ثقيلا غليظا، والأربعة عشر الباقية من العشرين أو الأربعة عشر يوم الباقية من الثلاثين كان رقيقا. تقول الست الثخينة والغليظة حيض والباقي استحاضة. هذه ضوابط التمييز: اللون، الريح، الألم، الكثرة والقلة، والغلظ والرقة. وقد جمع بعض العلماء بقوله باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميزدمي، هذا على المذهب الذي يقول كثرة والقلة. بعضهم الذي يرى الغلظ والرقة يدخل في الشطر الثاني قوله وغلظ ورقة ميزدمي، باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميزدمي، أو غلظ ورقة ميزدمي، أي ميز الدم بهذا. هذا بالنسبة لقاعدة التمييز. طيب إذن المرأة التي ابتدأ الحيض، عرفنا الآن إيش حكمها من ناحية بقائها على أقل الحيض. لو جاءها الدم يومان مثل ما ذكر المصنف بلون، ثم يومان بلون أخف، جاءها اليومين الأولين بلون أحمر، ثم اليومين الذي يلين بلون أصفر، ثم يومان أحمر، ثم يومان أصفر، هذه المبتدأ إيش نحكم؟ نحكم بكونها حائض في أمد في اللون الذي هو أثقل، الذي هو الأحمر دون الأصفر. هذا بالنسبة لقضية تمييز الدم ورجوع المبتدأ إليه، وهكذا بالنسبة لغير المبتدأ. نعم.
وإن لم يكن دمها متميزا جلست
التي قبلها،
فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود،
إن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، هذا المبتدأ. لاحظ الكلام الأول إذا كان الدم على وتيرة واحدة، لكن انظر دقة المصنف كيف جاءك بجميع أحوال النساء. قال لك المبتدأ تجلس أقل الحيض، فإن عاودها ثلاثة أيام أثبت لها العادة، انتقل للعادة. فإن جاءها بلون وجاءها بلون انتقل إلى التمييز. فجاءك بثلاثة أحوال النساء. نعم.
ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها.
نعم.
تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة.
تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة. نعم.
وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.
طيب عندنا امرأة جرى معها الدم، لا ليس لها عادة وليس لها تمييز، ما الحكم؟ قال نردها إذا استمر حتى تجاوز أكثر الحيض، نردها إلى غالب الحيض. انظر كيف استفدنا الآن من الثلاث نقاط التي كنا نبحثها في المجلس الماضي: أقل الحيض، أكثر الحيض، غالب الحيض. ففهمنا أقل الحيض في المبتدأ ووضعناه شرطا وقيدا لها، وأكثر الحيض إذا جاوز أو وازى، وعرفنا حكم كل. ثم إذا كان لا تستطيع أن تميز ولا تستطيع أن تضبطها بضابط، تردها إلى غالب الحيض. ما هو غالب الحيض؟ يعني غالب الأيام التي تجلسها النساء. ما هو الغالب في النساء إذا أصابهم الحيض؟ قالوا الغالب أن المرأة إذا أصاب الحيض 6 إلى 7، ودليلنا على ذلك السنة في قول عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فردها إلى الغالب. فقال العلماء الست والسبع هي غالب حيض النساء، فالمرأة إذا التبس عليها واستمر معها الدم ولم يمكن لا بتمييز ولا بعادة تردها إلى غالب الحيض. وقد تأتيك المرأة معتادة ولكن نسيت عادتها، نسيتها بكلية، تردها إلى غالب الحيض ولا تستطيع أن تميز، تردها إلى غالب الحيض. فإن فقدت العادة وفقدت التمييز رجع إلى غالب الحيض. نعم.
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها،
تجلس عادتها. المستحاضة المعتادة، المستحاضة استفعال من الحيض، يعني استمر معها دم الحيض. فالمرأة إذا مشى معها الدم 30 يوم كما قررنا في المجلس الماضي ليس كله حيض. المرأة إذا جاءت وقالت لك أنا لي شهر والدم يجري معي، فإنه بالإجماع لا يقال إن الشهر كله حيض، بعضه حيض وبعضه طهر اللي هو الاستحاضة. والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سألته السائلة وقالت حمنا، حمنا قالت له يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ هذه امرأة قيل كان استمر مع الحيض 5 سنوات والدم يجري معه، وهذا يقع في بعض النساء، إني أستحاض فلا أطهر، وفي رواية حيضة شديدة فلا أطهر، يعني ما أرى نقاء ولا طهرة. هذه المرأة إيش حكمها؟ هذه مستحاضة. إن كان لها عادة يعني قبل أن يصيبها هذا البلاء وقبل أن يصيبها هذا النزيف كانت لها عادة، إيش الحكم؟ تقول لها ارجعي إلى عادتك. فأي امرأة تسألك من النساء عن حكم حيض دم استمر معها تردها أول ما تردها إلى العادة، وتقول لها اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضيها، ارجعي إلى عادتك. قالت عادتي 5 أيام، قل لها هي حيضك والزائد استحاضة. طيب لو قالت لك ما عندي عادة، تقول ميزي، ميزي الدم، ميزيه بلون أو رائحة أو ألم أو كثرة أو قلة. قالت لا أستطيع التمييز، تقول حينئذ أردك إلى غالب حيض النسائي، تحيضي في علم الله 6 أو 7 والباقي استحاضة، ثم احكمي بدخولك في الحيضة الثانية بعد انتهاء الاستحاضة، وهكذا. نعم.
وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح،
وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. لكن طبعا بعض الأحيان تنسى العادة وزمان العادة. المرأة المعتادة ينبغي أن تفهم فيها جانبان، أولا أن يكون لها قدر العادة اللي هو 6 أيام 7 أيام، يعني قدر ما يجري معها دم الحيض. والأمر الثاني في المعتادة، هل عادتها في أول الشهر ولا آخر الشهر؟ يعني كونك تعلم أن حيضها 6 أيام لا يكفي، لأنه قد يرد السؤال هل تحسب من أول 6 أيام من أول الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر؟ امرأة تأتيها عادتها 6 أيام من أول الشهر، وامرأة ثانية تأتيها عادتها 6 أيام من فين؟ من وسط الشهر، وامرأة ثالثة تأتيها عادتها 6 أيام من آخر الشهر. فليست قضية قدر الحيض هو المعتبر، لا. إذن ينبغي أن تفهم في المعتادة أمرين، الأمر الأول قدر العادة اللي هو قدر الأيام التي تحيض، والأمر الثاني زمان العادة، أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر. لأن ما تسألك إلا امرأة استمر معها الدم، قد يستمر معها 60 يوما يعني شهرين يستمر معها، متى تحكم؟ لو قلت لها تحيض 6 أيام مباشرة تقول لك رحمك الله، أستا من أول الشهر أم من وسط الشهر أم من آخر الشهر؟ يعني التبت عليها الأمر، نسيت زمان العادة أو موضع العادة. إذن لابد في المعتادة أولا أن تعرف قدر العادة، وثانيا مكان العادة. طيب إذا نسيت المرأة عادتها، أحيانا تنسى القدر والموضع، هذه حالة أن تنسى قدر الحيض ومكانه، يعني موضعه من الشهر أوله أوسطه آخره. والحالة الثانية أن تعلم الموضع وتنسى القدر، أو تنسى القدر وتعلم الموضع. إذن كم عندنا؟ 3 حالات. أن تنسى القدر ولكن تعلم الموضع. مثل إيش؟ تنسى القدر، تقول والله أنا كانت لي عادة ولكن نسيت الآن، هل هي 5 أيام 6 أيام 7 أيام، لكني أعلم أنها دائما تأتيني في أول الشهر، فنسيت القدر ولكن ذاكرة للموضع، موضع القدر. الحالة الثانية أن تنسى الموضع وتعلم القدر، تنسى الموضع وتعلم القدر، تقول حيضي 6 أيام 6 أيام، ولكن لا أدري أهي نسيت أهي في أول الشهر أم في وسطها أم في آخره. الحالة الثالثة أن تنسى القدر وتنسى الموضع، هذه الثالثة يسمونها المتحيرة، يسمونها المتحيرة. قالوا أحيانا يقول محيرة وأحيانا يقول متحيرة، وكلاهما صحيح. قالوا متحيرة في نفسها، ومحيرة لأنها حيرت العلماء رحمة الله عليهم، فإذا هي متحيرة في نفسها محيرة لغيرها، نسيت قدر أيامها ونسيت موضع حيضها. فإن كان نسيت أيامها قدر الأيام وعلمت المكان فتقول لها تحيضي 6 أو 7، تردها إلى الغالب بشرط أن لا يكون لها تمييز صالح. وإن نسيت الموضع وعلمت القدر ردت إلى أول الشهر لأنه الأصل، هذا إذا نسيت الموضع وعلمت القدر. قالت لك أنا أعلم أن حيضي 6 أيام ولكن نسيت هل هي في أول الشهر أو وسط أو آخر، كالمرأة التي يغشى عليها بأمر مثلا صار عليها غيبوبة ويغنى ثم أفاقت ونزفت، قالت أنا أذكر أنني أحيض 6 أيام ولكن نسيت أهي في أول الشهر أم منتصف أم آخر، تردها إلى ماذا؟ إلى أول الشهر لأنه الأصل، وبناء بدليل قول عليه الصلاة والسلام تحيضي 6 أو 7 ثم حكم بطهارتها بعد ذلك، فأدخلها لأن الأصل لما جرى معها دم الحيض أنها حائض بمجرد جريانه، فلما دخل عليها أول يوم في الشهر فاليقين أنها حائض، فلذلك يقولون إذا نسيت موضع عادتها ردت إلى أول شهرها. نعم. ثم أيضا هذه التي نسيت، أنا أخشى أن التفصيل هذا يفلت ولا نبقى على هذا، ها نفصل. هذه التي نسيت القدر، بعض الأحيان تقول لك أنا نسيت، أنا متأكدة أنني في وسط الشهر، أنا متأكدة في أول الشهر في النصف الأول، لكن لا أدري أنصف نصفه الأول أم نصف نصفه الثاني، يعني في 7 الأيام الأول أو 7 الأيام الثانية. ثم إذا قالت لك أنا متأكدة أنني في آخر الشهر ولكن ما أدري أفي النصف نصفه اللي هو الربع الأول الذي بعد النصف من الشهر اللي هو الربع الثالث أم في الربع الرابع من الشهر، يعني ملتبس عليها. فهذه الصورة ثانية من الملتبس عليها موضع العادة. فبعض العلماء يقول كما نبه المصنف عليه قال أردها إلى أول الشهر مطلقة، سواء استيقنت الموضع ونسيت تحديده أو نسيت الأمرين، نسيت الأمرين مثل ما ذكرنا في أول مثلا، لكن استيقنت الموضع قالت لك حيضي في النصف الثاني من الشهر لكن لا أدري أيبدأ من 15 اللي هو منتصف الشهر أم يبدأ من 23 مثلا، تقول إذن اليقين عندي أبدأ بأول الشهر كما يقول المصنف، والأقوى أن يقال ببداءة نصف الشهر اللي هو من يوم 15 كما اختاروا بعض العلماء رحمة الله عليهم، قالوا لأننا على يقين أنها في أن النصف الأول هي طاهرة فيه، والشك إنما وقع في النصف الثاني، فينبغي أن يقصر الشك على موضع التردد ولا يلحق إلى موضع اليقين، وهذا لا شك أنه أقوى الأقوال، أنه يقال لها اعتبر 6 من أول منتصف الشهر الثاني، هذا إذا كان لم تعلم موضعه. طيب لو كان في الشهر الأول قال لك في نصف الشهر الأول أنا أعلم أن حيضي فيه ولكن لا أدري أفي أول الشهر يبدأ أم من يوم 7 يبدأ، تقول اليقين أنك من أول الشهر، إذن أنت من أول الشهر حائض، وهكذا بالنسبة للنصف الثاني. نعم.
فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالم بموضعه الناسي لعدده.
نعم أعد الذي قبلها.
وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح.
وإن نسيتها العادة عملت بالتمييز الصالح مثل ما ذكرنا. نعم.
فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالم بموضعه الناس لعدده.
كالعالم بموضعه الناس لعدده. رحمة الله عليهم، يعني سبحان الله عظيم من دقة الفقهاء إنه ممكن يجمع لك ثلاث مسائل في أصل وشبهه. فالآن لما بين لك حكم المرأة التي هي الناسية أدخل عليها بعبارة، أدخل عليها بالتشبيه، كالعالم بعالمة بموضعه الناسية، عالمة بقدره الناسية بموضعه. فالآن أدخل لك صورتين، صورة الأصل التي نتكلم عليها ومسألة النسيان. أعدها، أعد العبارة.
فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض.
فإن لم يكن لها تمييز، قالت لك العادة ليس لي عادة، أو نسيت العادة بالكلية. طيب ميزي باللون الرائحة، قالت لا عادة ولا تمييز. عملت بالتمييز الصالح إذا كان ما لها عادة. طيب إذا كان لا عادة ولا تمييز، أعد. نعم.
فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض،
رجعت إلى غالب الحيض كما قلنا، لا عادة ولا تمييز يرد إلى غالب الحيض. إذن الدرجات عندنا كالآتي: أولا العادة، ثم يليها التمييز، ثم يليها الحكم بغالب الحيض. هذا بالنسبة لأحوال المرأة المستحاضة. نعم.
كالعالم بموضعه الناسية لعدده.
الآن ردها إلى غالب الحيض، ثم أدخل مسألة العالم بموضعه الناسية لقدره، وأيضا العالم بقدره الناسية لموضعه أو الناسية لكلا الأمرين. نعم.
وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر،
علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، قالت أنا أعلم أني أحيض ستة ولكن نسيت، هل في أول الشهر أو في آخر الشهر؟ نعم. وإن علمت
عدده ونسيت موضعه من الشهر، ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا
تحيض. ولو من نصفه، ولو كما قدمنا إشارة إلى الخلاف، ولو من نصفه ردت إلى أوله. فلو قالت أنا أعلم القدر ستة ولكن لا أعلم الموضع، قال ترد إلى أول الشهر مطلقا. والصحيح كما قلنا مذهب التفصيل أنه إذا كان في نصف الشهر الأول، إذا كان جهلت هل هو في نصف الأول أو الثاني، نرد إلى أول الشهر. ما الدليل؟ تقول لأنه بدخولها في أول الشهر والدم معها هي الأصل فيها أنها حائض، فنبقى على اليقين لأن اليقين لا يزول بالشك. فالأصل في الدم أنه دم حيض، وبناء على ذلك قال نحكم بكونها حائض بدخول أول الشهر. لكن قال ولو من نصفه، يعني ولو وقع الشك في النصف الثاني، قال نردها إلى أول الشهر. وقلنا هذا مذهب مرجوح، والصحيح أنها يفصل فيها على نصفه الثاني دون أوله. نعم.
ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثة فحيض.
طيب هنا مسألة ثانية. الآن عرفنا المبتدأ والمميزة، المبتدأ والمعتادة والمميزة والمتحيرة، وعرفنا حكم كل. عندنا سؤال: هذه المرأة المعتادة جاءها دم الحيض في السنة الأولى، لها سنة كاملة وهي تحيض 9 أيام على وتيرة واحدة، حملت، فلما حملت ووضعت جاءها دم الحيض بعد الحمل، بعد انتهائها من النفاس والوضع، جاءها أقل من الأمد الذي كانت تجلسه، كان حيضها 8 أيام، فبعد النفاس جاءها 7 أيام، جاءها 6 أيام، جاءها 5 أيام وانقطع، وبقي الطاهر إلى أن جاء الشهر الثاني، فجاءها 5 وانقطع، ثم بقي الطاهر إلى أن جاء الحيض الثالث في الشهر الثالث، جاءها 5 وانقطع، إيش الحكم؟ تقول انتقلت عادتها من 8 إلى 5، هذا إذا كان العدد أقل. لكن الإشكال هنا لو أن عادتها 5 أيام ثم حملت وولدت، فبعد النفاس بعد انقطاع دم دخلت في الحيض، فجاءها الحيض 7 بالزيادة أو 8 أو 9، فما الحكم؟ طبعا مذهب الجمهور على أنها تجلس أيام الحيض الأولى 5، والزائد استحاضة حتى يمر 3 أشهر بمعنى واحد عند الجمهور، أو 2 شهر عند الحنفية. فنفصل الآن على هذه المذاهب. الحنفية يقولون لما اختلت عادتها بالزيادة. الشهر الأول 6 أيام يعني زاد يوم، والشهر الثاني 6 أيام زاد يوم. هذا اليوم في الشهر الأول نقول لها صومي وصلي فيه، هذا في الشهر الأول. ثم الشهر الثاني بعد النفاس جاءها 6 أيام ثبتت عادتها عند الحنفية، فيطالبونها بقضاء اليوم السادس الذي مضى لأنه ثبت أنه من الحيض. طيب، عند المصنف والحنابلة والشافعية يقولون الآتي، يقولون إن هذا اليوم السادس لابد يمر عليها 3 أشهر بعد النفاس، الشهر الأول 6 والشهر الثاني 6 والشهر الثالث 6. ففي الشهر الأول اليوم السادس تفطر تصومه وتصلي فيه، وفي الشهر الثاني تصومه وتصلي فيه، وفي الشهر الثالث ثبت أنه حيض، فتطالب بقضاء اليومين، يوم الشهر الأول هو اليوم السادس من الشهر الأول واليوم السادس من الشهر الثاني. طيب، لكن عند المالكية إشكال، جاءوا بأمر عديد، قالوا تستظهر 3 أيام، كل امرأة اختلت عادتها تستظهر ب3 أيام. الآن عرفنا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة، ماذا يقولون؟ يقولون كل مختلة اختلت عادتها بالزيادة، عرفنا النقص ما في إشكال، لكن الإشكال أين؟ في الزيادة. قالوا نحكم بصيامها وصلاتها الشهر الأول، وفي الشهر الثاني عند الحنفية تثبت عادتها، وعند الشافعية والحنابلة ماذا؟ لا تثبت إلا في الشهر الثاني. طيب المالكية ماذا قالوا؟ قالوا كل امرأة اختلت عادتها بالزيادة تستظهر ب3 أيام، يعني نقول كل زيادة بلغت 3 أيام وأقل هي حيض. ففي الشهر الأول بعد النفاس السادس ماذا يفعل به عند المالكية؟ يلحقونه بالحيض. ثم إذا جاء الشهر الثاني وهو السادس يلحقونه أيضا بالحيض، وفي الشهر الثالث ماذا يحكمون؟ بكونها حيضا وبكونها قد صارت عادتها كم؟ 6 أيام، فلا يطالبونها بقضاء. فأصبح الخلاف بينهم وبين الشافعية والحنابلة والحنفية من وجه، في ماذا؟ في هذا اليوم، أن أولئك يفطرون يحكمون بصيامها وصحة صلاتها، وهؤلاء يلحقونها بالحائض ما دام أن الزيادة دون 3 أيام فدون. أولا، ما دليلهم على هذا الاستظهار؟ دليلهم طبعا قالوا إن 3 مهلة في الشرع، وذلك قال تربصوا في داركم 3 أيام من ذلك وعد غير مكذوب. قالوا عهدنا من الشرع أن الشيء إذا أراد الإنسان أن ينهي فيه يمهل ماذا؟ ب3، بدل أن نضع ضابط من عندنا. هذه المرأة اختل وضعها، يحتمل أنه حيض ويحتمل أنه ليس بحيض، فنحتاط بماذا؟ ب3 أيام. وهذا الاستظهار مردود، ولذلك رده حتى أئمة المالكية وقالوا إنه باطل، ومن انتصر لرده الإمام الحافظ ابن عبد البر وقال إنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. ولذلك يبقى على ما ذكرناه من كونها الأصل فيها أنها طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا على بطلان هذا الاستظهار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فردها إلى العادة ولم يستظهر، فدل على بطلان ماذا؟ الاستظهار. ولذلك لا 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 اعتداد بهذا الاستظهار. فإذا سمعت مثلا عالما يفتي بال3 تعلم أنه قد درج على مذهب من يقول بالاستظهار، نعم، والصحيح عدم الاعتداد به، نعم.
وما نقص عن العادة ظهر وما عاد فيها جلسته.
طيب، لاحظ الفرق اختلال عادة المرأة، إما بزيادة وإما بنقص، يعني عادتها 6 أيام، إما أن تزيد على 6 أيام عرفنا الحكم، ننتظر كم شهر؟ 3 عند الجمهور وشهران عند الحنفية، واضح هذا؟ لكن الآن هنا يقول بالنقص، إذا كان بالنقص تحكم بكونها طاهرة من مجرد انقطاع الدم عليها، نعم.
وما عاد فيها جلسته، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض.
والصفرة والكدرة، الصفرة مأخوذة من اللون الأصفر، وكما يقول العلماء رحمة الله عليهم الصفرة التي تكون من المرأة كالصديد كالقيح كلون القيح، صفرة تخرج من الموضع بلون القيح، فهذه فيها خلاف العلماء، 3 أقوال، قول بإلغائها مطلقا كما هو عند الظاهرية من وافقهم، وقول بالاعتداد بها مطلقا، وقول بالتفصيل وهو أعدل المذاهب. إن كانت الصفرة والكدرة في زمان الحيض فهي حيض، وإن كانت بعد انقضاء الحيض فهي ليست بحيض. والدليل على ذلك قول أم عطية رضي الله عنها كما في البخاري وغيره: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا. والدليل على الاعتداد به أن أم المؤمنين عائشة كنا النساء كما في البخاري يبعثن لها بالدرجة فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. كنا يبعثن لها بالدرجة فيها الكرسف، الدرجة مثل الخرقة، فيها الكرسف اللي هو القطن، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول يعني أن النساء كنا يضعن هذه حتى تراء من المؤمنين وتفتي، لأنها كانت فقيهة الصحابة رضي الله عنها وعنهم أجمعين في مسائل الحيض. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مبرزة ولها قصد السبق في هذا، فكان النساء إذا أشكل عليهم بعثنا إليها، فكنا يبعثن إليها بهذا اللون الموجود والخارج من الموضع، كأن المرأة تقول والسائلة تقول: يا أم المؤمنين، يا أمه، أهذا حيض أو ليس بحيض؟ هذا الذي ترين من اللون يعتبر حيضا أو ليس بحيض؟ فكان تقول: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فحكمت بكونها حائض، حكمت بكونها حائضا مع أن ذلك صفرة وليس بحمرة ولا غيرها من ألوان الحيض، فدل على أن الصفرة والكدرة في زمان الحيض حيض. نعم.
ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره.
هذه المسألة من إشكال، امرأة قالت لك: يجري معي دم الحيض يوم وينقطع يوم، ثم يجري يوم وينقطع يوم، وهكذا. أولا، مسائل الانقطاع هذه ينبغي أن تتنبه للقاعدة التي ذكرناها في أقل الحيض، فعلى مذهب من يقول إنه لا حد لأقله يصبح كالمالكية، ومن اخترنا قوله لو مشى نصف يوم ثم جاء في اليوم الثاني يوما كاملا طهر، ثم درج نصف يوم ثم جاء طهر يوما كاملا، فيرون أن ذلك من الحيض، يعني أيام الدم دم. أما من يقول بالأقل فيشترط في هذه المسألة عند الشافعية والحنابلة أن يكون كم يوما وليلة، أن ترى يوما وليلة دم ثم ينقطع، ثم ترى يوما وليلة دم ثم ينقطع. مثال ذلك أن تقول: يوما دم، يوما وليلة دم، ويوما وليلة طهر، يوم وليلة دم، ويوم وليلة طهر. لكن لو جيت تسأل شافعيا وحنبليا أو من يرجح مذهب الشافعية والحنبلية أن امرأة جرى معها الدم نصف يوم ثم انقطع يوما ونصف، ثم نصف يوم ثم انقطع يوما ونصف، إيش يقول؟ هذا ليس بحيض، هذا استحاضة. لأنه هذه فائدة معرفة أقل الحيض، لا بد عندهم هؤلاء الذين يقولون بالأقل لا بد أن يكون بلغ أقل الحيض، ولا يحكمون بكون حيضا إلا إذا بلغ الأقل. ولذلك انظر المصنف قال: يوما، ومن رأت يوما دما ويوما طهرا. طيب عند الحنفية ماذا يقولون؟ ثلاثة أيام دم ويوم طهر، ثلاثة أيام دم ويوم طهر. لماذا؟ لأن الأقل عندهم ثلاثة أيام. إذن فرض المسألة على المذاهب بهذا الشكل، عند الحنفية ثلاثا وطهر بعدها، ثلاثا وطهر بعدها، لأنهم يعتبرون الثلاث حدا أقليا. الشافعية المالكية لا يحددون، يقول أن ترى دم المالك الشافعية يوما وليلة، الحنابلة مثلهم. فقال المصنف رحمه الله: من رأت، نعم،
ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر.
هذه مسألة خلافية. امرأة جاءتك وقالت لي: الآن شهر، يوم دم ويوم طهر، يوم دم ويوم طهر، يوم دم ويوم، ما الحكم؟ عادتها مثلا خمسة أيام. للعلماء وجهان، قال بعض العلماء: تجلس خمسة أيام من أول ما يأتيها الدم، فيصبح اليوم الأول الذي رأت فيه الدم يعتبر حيضا، والثاني حيض، والثالث حيض، والرابع حيض، والخامس حيض، فأصبح اليومان اللذان هما متخللان للخمسة أيام اللي هو اليوم الثاني واليوم الرابع عند أصحاب هذا القول مع كونه طاهرا نقاء يقولون إنه دم إيش؟ إنه يوم حيض. هذا مذهب القول الأول. القول الثاني يقول أبدا، اليوم الذي رأت فيه الدم حيض، واليوم الذي رأت فيه النقاء طهر، ثم تعد بحسب أيام الدم، فاليوم الأول حيض والثاني طهر والثالث حيض والرابع طهر وهكذا حتى تبلغ الخمسة أيام. المذهب الثاني يسمى مذهب التلفيق، وقال به فقهاء الشافعية والحنابلة وهو الأقوى والأرجح إن شاء الله. الذي ذكرناه امرأة ترى يوما دم ويوما نقاء ويوما دم ويوما نقاء، قلنا للعلماء وجهان. مذهب يقول كل أيامها حيض بقدرها، فتعتبر نفسها طاهر بعد اليوم بتمام اليوم السادس إن كانت عادتها ستا، وهذا المذهب مرجوح كما قلنا. المذهب الثاني يقول إنها تعتبر طاهرا في اليوم الذي فيه نقاء، حائضا في اليوم الذي فيه دم، وبناء على ذلك يقولون بناء على هذا المذهب الثاني، طيب إذا كان عادتها ستة أيام، إذا كان عادتها ستة أيام، طيب متى يحكم بخروجها من عادتها على القول الثاني؟ يقولون اليوم الأول حائض، واليوم الثاني ليست بحائض طاهر تصوم وتصلي، اليوم الثالث حائض، اليوم الخامس حائض، اليوم السابع حائض، اليوم التاسع حائض، اليوم الحادي عشر حائض، إذا تخرج بتمام الحادي عشر. هذا مذهب من؟ مذهب التلفيق، هذا يسميه العلماء مذهب التلفيق، تلفق أيامه، ويقول به جمهور العلماء موجود عند المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، وهو أقوى الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحيض على وجود الدم، وهو أصل في الشرع معلق على وجود ماذا؟ الدم. فإن تخلف الدم ورأت النقاء فإنها طاهر ولا يحكم بكونها حائض. والمستحاضة، وقد شرع المصنف رحمه الله بهذه العبارة في بيان المستحاضة. والمستحاضة نوع من النساء تتعلق بها أحكام في صلاتها وصيامها مفرعة عن الحكم بطهارتها، وهذه المستحاضة في الأصل سميت بهذا الاسم، يقال استحاضة أي استفعال من الحيض، أي أن الدم استمر معها، فالأصل أن دم الحيض يقف عند أمد معين، كأن تمر العادة على المرأة ثمانية أيام أو سبعة أيام أو ستة أيام، وإذا بها في هذه في هذا الشهر استمر معها الدم عشرين يوما أو شهرا كاملا أو شهرين أو ثلاثة، ولربما يستمر معها الدم سنة كاملة. إذن المستحاضة في الغالب إما أن يكون دمها قد جاء قبل أمد الحيض، أو يكون جاء بعد أمد الحيض، وكذلك ربما يستمر فيتصل بين الحيضتين، كأن تجلس شهرين أو ثلاثة أو أربعة والدم يجري معها. ولا شك أن الكلام على مسائل الحيض يتضمن الكلام على حكم الاستحاضة، وقالوا الاستحاضة قال بعض العلماء في تعريفها إنه دم فساد وعلة يرخيه الرحم من أدناه لا من قعره، دم فساد وعلة يرخيه الرحم من أدناه لا من قعره، من أعلاه لا من قعره أو من أدناه لا من قعره كله واحد. وبعضهم يقول دم فساد وعلة لا في حيض ولا نفاس، أي لا في أمد حيض ولا في أمد نفاس، لأن دم الاستحاضة يخرج عن كونه حيضا وعن كونه نفاسا، ففي النفاس يكون جريان الدم مع المرأة 40 يوما ثم يزداد إلى 50 إلى 60 إلى 70، فحينئذ تقول النفاس 40 وما زاد فهو استحاضة ما لم يكن بعلامة دم الحيض. الاستحاضة أصلها عرق، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته فاطمة عن استحاضتها قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إنها ركضة من الشيطان، قال بعض العلماء ركضة حقيقية، أي أن الشيطان يركض يضرب هذا الموضع ضربا حقيقيا كالركض الذي يكون من الفارس ومن الرجل. وقال بعض العلماء بل إنه ركض معنوي، بمعنى أن الشيطان يتذرع بجريان الدم مع المرأة على هذه الصورة فيلبس عليها صلاتها فيحكم فيدخلها في متاهة، فلا تدري أهي حائض فتصلي وتصوم أو ليست بحائض فيجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة. قالوا فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة بكونها ركضة لمكان التلبيس الذي يكون من الشيطان، هذا من جهة المعنى. أما بالنسبة لحقيقة هذا العرق وردت له أسماء، الاسم الأول الثابت في السنن أن اسمه العاذل، وقيل أنه العاذل، والرواية الثانية كما أشار إليها ابن الأثير ورواه بعضهم بالعاذر، الأول الرواية الأولى باللام العاذل والرواية الثانية العاذر. وذكر الإمام الحافظ العيني رحمه الله صاحب العمدة أن هناك اسما له وهو العادل بالدال بدل الدال، هذه ثلاثة أسماء. هناك اسم الرابع رواه الإمام أحمد في مسنده أنه العانب، عرق عانب، فهذه أربعة أسماء: العادل والعاذر والعادل والعانب. قالوا سمي عادلا ليس على أنه حقيقة، فليس هو عرق في الجسد اسمه عادل، والسبب في ذلك أن بعض الفقهاء سأل بعض الأطباء عن عرق اسمه العاذل فلم يعرفوه. والواقع أن العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه عاذلا من العذل واللوم، لأنه يوجب عذل المرأة ولومها، وقيل إنه يتسبب في العذل واللوم، لا أنه اسمه عرق عاذل، لأن ذلك العرق اسمه عاذل. وأما تسميته بالعادل فالعادل عن الشيء هو الجائر عنه، عدل، عدلت عن الطريق إذا جرت عنه وحدت عنه. قالوا لأنه بخروج المرأة عن عادتها بالحيض ودخولها في الاستحاضة عدلت عن الدم الطبيعي لها هو دم الجبلة والطبيعة والصحة هو دم الحيض إلى دم الفساد والعلة والمرض، فعدلت عن الأصل لأن الأصل في الدم أن يجري معها على الصحة فجرى معها على سبيل المرض. وأما العاذر قالوا لأن المرأة تعذر بوجوده، وأما العاند فلمكان استمرار الدم كأنه عنيد وكان بالممتنع أو كالممتنع والصعد على الإنسان. هذه بالنسبة لأسماء عرق دم الاستحاضة. هناك فوارق بين الحيض وبين الاستحاضة، فيفرق بين الحيض وبين الاستحاضة أولا من جهة المكان، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى الرحم وأدناه، هذا بالنسبة لمكان الدمين. أما بالنسبة لأوصاف الدمين فإن دم الحيض دم أشد سوادا من دم الاستحاضة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرفه، فأعطاه الوصف من كونه دما أسود يعرف، فقالوا إلى السواد والحمرة الشديدة. وقد جاء في بعض الأحاديث وصفه بكونه محتدم وبحراني، ولكنها حديث ضعيفة كما نبه عليه الحافظ بن الملقن في خلاصة البدر المنير. أما بالنسبة للفارق الثالث وجود الألم، فإن دم الاستحاضة دم الحيض يكون فيه حرارة وألم للمرأة بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يكون فيه الألم الموجود في دم الحيض. وقد تقدم معنا ضوابط التمييز التي هي اللون واللون والريح والألم والكثرة والقلة والغلظ والرقة، هذه بالنسبة لضوابط
الحيض والاستحاضة أو ما يميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة. معرفة الأحكام المتعلقة بالمستحاضة تقدم معنا معرفة أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر وأكثر الطهر، وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم. يريد السؤال بعد أن عرفنا من هي المرأة الحائض ومتى يحكم للمرأة بكونها حائض أو بكونها غير حائض، سيسألك أو تسألك المرأة وتقول: إذا حكمت علي بكوني مستحاضة فما الذي يلزمني من جهة الطهارة وكيفية أداء الصلوات، وما يترتب على الحكم بكونها مستحاضة من جهة وطئها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة المستحاضة. فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأحكام فقال: والمستحاضة، أي المرأة إذا حكم بكونها مستحاضة. نعم،
والمستحاضة ونحوها،
ونحوها نحو الشيء، نحى الشيء إذا قصده، نحى الشيء نحوا إذا قصده ومال إليه وطلبه. وقد يطلق النحو بمعنى الجهة، تقول: وجهت وجهي نحو القبلة، أي جهة القبلة. وقد يطلق النحو بمعنى المثيل والشبيه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عثمان لما توضأ وأسبغ الوضوء صلوات الله وسلامه عليه قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، أي مثل وشبه وضوئي هذا. فهذه إطلاقات النحو. فمراد المصنف والمستحاضة ونحوها، يعني شبهها. طيب، أولا نريد أن نعرف ما الذي يوجد في المستحاضة، ثم بعد ذلك نعرف من يشبه المستحاضة، ثم نعرف ما هو الحكم المشترك بين المستحاضة وغير المستحاضة. المستحاضة فيها أمور. أولا، أجمع العلماء على أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة أنه يجب عليها أن تغتسل. أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة أنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا الحكم دل عليه ظاهر التنزيل والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. طيب، لاحظوا أن المرأة المستحاضة سيجري معها الدم في حيضها، في الأصل أنها حائض، ثم لما انتهت أيام حيضها دخلت في الوصف بكونها مستحاضة. إذن لا نتكلم عن امرأة حاضت وانقطع دمها عند انتهاء حيضها، إنما نتكلم عن امرأة حاضت واستمر معها الدم فوق عادتها وأكثر من أمد عادتها. فلو كانت المرأة التي تسألك حيضها 6 أيام، حيضها يستمر معها 6 أيام، فجرى معها في هذا الشهر 6 أيام وفوجئت أنها في اليوم 6 كان من عادتها أن ترى علامة الطهر، يجف الموضع أو ترى القصة البيضاء، وإذا بالدم يستمر زيادة على 6 ولا يرقى لها، فاستمر معها اليوم 7، 8، 9، 10 إلى آخر الشهر. فبمجرد مرور اليوم 6 الذي هو آخر أيام العادة سيرد السؤال عن حكم هذه المرأة، فتقول مباشرة: هذه المرأة أصبحت مستحاضة. متى؟ عند انتهاء أمد حيضها، سواء انتهى بالزمان أو انتهى بالوصف. انتهى بالزمان حيضها 6 أيام فمضت 6 أيام وزاد الدم عليها، انتهى بالوصف كان دمها أحمر شديد الحمرة فإذا به بعد 6 أصبح أحمر مشرقا أو أصفر أو أكدر كما ذكرنا. طيب، إذا دخلت المرأة في اليوم 7 أعطيناها وصف الاستحاضة، فأول ما قلنا يجب عليها أن تغتسل عند انتهاء أمد الحيض، هذا بالإجماع. ثانيا، تطهر، يلزمها طهارة موضعها، يعني موضع الاستحاضة يلزمها طهارة الموضع. لماذا يلزمها طهارة الموضع؟ أولا لأنه خارج نجس من موضع معتبر، لأن الخارج النجس له حالتان: إما أن يكون من الموضع المعتبر اللي هو القبل أو الدبر، وإما أن يكون من موضع غير معتبر كسائر الجسد، اختلف في الفم كما ذكرناه في القي. فالمرأة المستحاضة تقول يجب عليها غسل فرجها، يجب عليها غسل فرجها. لماذا؟ لأنه خارج النجس من الموضع المعتبر. فكما أن المرأة يجب عليها الاستنجاء والاستجمار، استنجاء أو الاستجمار إذا خرج منها البول، كذلك يجب عليها أن تغسل الموضع لأنه خارج نجس كالبول من الموضع المعتبر. طيب، غسلها لهذا الموضع للعلماء مسلكان. بعض العلماء يقول غسل هذا الموضع أوجبناه على المستحاضة بدليل النص النقل، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم ثم صلي، للمرأة المستحاضة. فإذا خلفت ذلك، فإذا لتنظري الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. هذه رواية نثبت بها الغسل. القصة الثانية أو السؤال الثاني الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم ثم صلي، فقول اغسلي عنك الدم أمر بغسل الموضع. قال بعض العلماء أمرها أن تغسل الدم، والأصل أنه دم الحيض، أما قول اغسلي عنك الدم المراد به دم الحيض وهذا ضعيف، وإنما المراد به اغسلي عنك الدم أي الدم الذي يجري معك لأنها قد حكم بكونها مستحاضة، فدل على أن دم الاستحاضة يعتبر نجسا كدم الحيض. وهناك طبعا المسلك الثاني اللي هو مسلك العقل بالقياس، يقولون الدم نجس كسائر الفضلات الخارجة من الموضع اللي هو القبل. إذا نخلص من هذا إلى أن الحكم تغسل الموضع، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها اغسلي عنك الدم. عرفنا أنه يلزمها غسل الفرج. ثم يرد السؤال، لو أنها غسلت الموضع وخرج معها الدم فما الحكم؟ المستحاضة في الأصل لها حالتان. الحالة الأولى أنها إذا غسلت الموضع وسدت مكان الموضع بقطن أو بقماش أن الدم ينحبس، هذه الحالة الأولى وهي أخف أحوال المستحاضة. الحالة الثانية أن يكون دمها سجاجا قويا لا يستمسك بالقطن ولا بغيره، فنحن أثبتنا أنه يجب عليها غسل الموضع. إذا أثبتت فقها أن الموضع يجب غسله، معنى ذلك أنه ينبغي أن يبقى طاهرا، والمرأة المستحاضة يجري معها الدم. فتنتقل الآن إلى المسألة الثانية، عرفت أنه يجب غسل الموضع للحديث. يرد السؤال، إذا كنت تقول بأنه يجب غسل الموضع لمكان الدم، فما قولك في المستحاضة لأنه يجري مع الدم باستمرار وقد يستمر معها اليوم كاملا، فكيف تصوم وكيف تصلي وتؤدي عبادتها مع جريان الدم منها؟ قال إن المستحاضة لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون حيضها استحاضتها خفيفة، بمعنى أنها لو وضعت قطنا أو قماشا انحبس الدم وانكف، وفي هذه الحالة إذا كان من النوع الخفيف الذي ينكف بوضع حائل أو من قطن أو قماش أو نحوه، فيلزمها وضع هذا القطن ثم تصلي والدم مستمسك معها لمكان خفته. ما الدليل على هذه الحالة الأولى؟ قوله عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة فلا أطهر، فقال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، أنعت يعني أصف من النعت وهو الوصف، أنعت لك الكرسف، الكرسف هو القطن، اسم من أسماء القطن. فقول عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف أي هل أصف لك علاجا لهذا الدم الذي لا يبقى أن تشدي أو تضعي في الموضع أو تسد الموضع بالقطن؟ قالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك. موضع الشاهد في قولي أنعت لك الكرسف. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف فيه دليل على أن المرأة المستحاضة
التي يجري معها دم الحيض بخفة أنها تضع القطن تغسل الموضع أولا لما ذكرنا ثم تضع القطن لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان نقاء الموضع واجبا عليها من أجل صلاتها وعبادتها وهذا الواجب يفتقر إلى وضع حاجز الذي هو القطن وجب وضعه. هذا بالنسبة للحالة الأولى أن يكون دم المستحاضة خفيفا بحيث لو وضعت قطعة من قماش أو قطن رقع الدم وسكن. طيب الحالة الثانية أن يكون الدم شديدا أو ثجاجا، ففي هذه الحالة تغسل الموضع لما ذكرنا في النص ثم تضع القطن وتشد الموضع، هذه حالة، أو تشد الموضع دون وجود حائل من قطن أو قماش، تشد الموضع إما على جمع حافتي الفرج أو وضع الحبل أو الذي يشد على نفس الموضع على حسب ما ترى المرأة أنه يسد أو يكف عنها الموضع، وهذا هو الذي عبر عنه المصلي بقوله وتعصب الفرج وتعصب فرجها. والعصب والعصابة مأخوذ من الإحاطة، سميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالشيء، وسمي عصبة الإنسان وهم قرابته عصبة لأنه إذا نزلت به ضائقة أو شدة أحاطوا به بإذن الله عز وجل وكانوا معه. فالعصابة أصلها الإحاطة، فلما قال تعصب بمعنى أنها تحيط، وبناء على هذا التعبير قالوا تشد طرفي الموضع. طيب ما الدليل على أنه يلزمها هذا الشد؟ الدليل ظاهر حديث حمنة، فإنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، قال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسي، قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك وفي روايه هو أكثر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام تلجمي تلجمي. والتلجم مأخوذ من اللجام، واللجام في الأصل يكون حائلا كما يوضع للدابة لجام الدابة لأنه يلجمها فيمنعها فهو حائل ومانع، ولذلك قال قول عصبه تلجمي، قال العلماء معنى عصب الفرج لأن عصبه لجام وحائل ومانع يقي من خروج الخارج أو يحفظ الموضع من إخراج الخارج. وبناء على ذلك استنبط العلماء من قول عليه الصلاة والسلام تلجمي أخذوا من هذا دليلا على أن السنة أن المرأة تشد الموضع إذا غلبها الدم. هذا بالنسبة لأحوال المستحاضة إذا حكم انتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة. طيب عرفنا الآن الاستحاضة من ناحية حكمها، خذ أوصاف المستحاضة وقل أولا إنه دم نجس محكوم بنجاسة قاصد الشر، لأن قول اغسلي عنك الدم يدل على أن الدم نجس لأن الغسل يكون لغير الطاهر، أنه دم وأنه نجس. ولما كان هذا الدم لا يرقى فإن معنى ذلك أنه خفف في حكمه فألزم المكلف بما في وسعه وسقط عنه ما ليس في الوسع. توضيح ذلك، المرأة تضع القطن وتشد الموضع وإن غلبها الدم صلت ولو جرى معها، يعني لو غلبها بعد اللجام والعصب وجرى معها فلا تكلف أكثر مما فعلت لأن هذا حد التكليف. طيب بناء على ذلك قال العلماء ونحوها، يعني نحو المستحاضة، النحو بمعنى المثل والشبيه. من هو شبيه المستحاضة ومن هو مثيلها؟ قالوا شبيه المستحاضة ومثيلها خارج النجس لا يرقى أو خارج طاهر لا يرقى. طيب عندنا في الاستحاضة أمور، أولا أنه خارج وأنه نجس وأنه يوجب انتقاضة الطهارة، يعني كونه حدثا. ففي بعض الأحيان يكون المشبه بالمستحاضة مشابها لها من كل وجه، مثال ذلك يعني عندنا قول ونحوها، إما أن يكون نحوها بمعنى شبيها للمستحاضة من كل وجه هذه حالة، أو شبيها لها من بعض الوجوه ويأخذ حكمها من بعض الوجوه هذه حالة ثانية. طيب نبدأ بالشبيه الذي يشبه المستحاضة من كل الوجوه، قالوا مثل الذي معه سلس البول أو سلس المذي. فإذا نظرت إلى كون المستحاضة قد خرج معها الدم تقول هذا الدم أعني دم الاستحاضة دم نجس من خارج معتبر غلب بكثرة خروجه. يقول لك الفقيه كذلك من به سلس بول فإن البول خارج نجس يوجب انتقاض الوضوء كما توجبه الاستحاضة، وبناء على ذلك يقولون آخذ حكم الاستحاضة لأنه نجس كالدم وخارج من الموضع كالدم. إذن كل من به سلس بول أو سلس مذي نعطيه حكم الاستحاضة لأن المذي نجس والبول نجس. طيب الحالة الثانية أن يكون الشبيه للمستحاضة، طبعا نحن مثلنا بمثال وهو من به سلس البول وسلس المذي. دائما يوصى طالب العلم بالشمولية في التمثيل، يعني ما ينحصر على مثال أو مثالين، والتنوع في التمثيل. فقد يقول لك طالب علم يقول لك أنت مثلت لي صحيح أنك قلت لي مثل المستحاضة من به سلس بول ومذي. لو قلت لك الذي به سلس البول وسلس المذي يشبه المستحاضة من كل وجه لأن هذا خارج النجس من قبل وهذا خارج النجس من قبل، هل هناك شبيه للمستحاضة في خارج من غير القبل؟ تقول نعم، مثل الذي به الناسور أعاذنا الله وإياكم منه. فإن النواسير تكون في داخل الفرج وتستطيع أن تعطي حكم الاستحاضة. ليش فرقنا بين الناسور والباسور؟ البواسير تارة تكون على فتحة العضو أو فتحة الشرط، وتارة تكون يعني منحازة بحيث أنها إذا خرج من الدم يخرج من خارج لا من الفتحة نفسها ولا من الداخل. فهناك فرق بين الناسور والباسور. فإن الناسور إذا خرج من الداخل كان دما كعرق الاستحاضة من داخل، لكن الباسور يكون دما لكنه ليس من الموضع، فشابه الاستحاضة من جهة النجاسة لكنه لم يشابه من جهة التأثير في نقض الطهارة. ولذلك البواسير لا توجب انتقاض الوضوء، ولكن الناسور يوجب انتقاض الوضوء إذا كانت النواسير داخل الدبر. وبناء على هذا تقول يشبه المستحاضة من كل وجه من به سلس المذي وسلس البول، لأن العضو واحد من جهة كون هذا قبل قبل، والخارج أيضا موصوف بأوصاف مكتملة فيكتمل القياس من كل الوجوه. هناك خارج مع اختلاف النوع تقول مثل من به بواسير أو نواسير من داخل الفرج لا من خارجه. طيب من به ناسور ومن به سلس البول ومن به سلس المذي تفصل فيك المستحاضة. فإن كان هذا الناسور يخرج قطرات يسيرة ويمكن للشخص أن يعيد الوضوء وأن يغسل الموضع وأن يغسل الثوب دون حرج شديد، فحينئذ نقول أنت باق على الأصل. شخص مثلا معه ناسور فهذا الله إياكم يخرج هذا الناسور منه قطرات قطرة قطرتين تخرج إما أول وقت الصلاة أو بعد نصف ساعة أو ربع ساعة من تطهره، ثم بعد ذلك يستمسك ما يخرج شيء، نقول إن هذا باق على الأصل لأن الغسل المرة والمرتين ليس فيه حرج. لكن لو أن هذا الناسور والعياذ بالله نزف وغلب صاحبه، خاصة في أيام مثل أيام الشتاء يصعب معه الغسل ويصعب معه إصابة الموضع مع وجود الجروح، وقد ينصح حتى الأطباء بعض الأحيان بعدم يعني الغسل لخوف الالتهاب أو نحو هذا، فحينئذ نقول حكمه حكم المستحاضة. فإن استطاع أن يغسل الموضع غسل، إذا لم يستطع عند بداية وقت كل صلاة يطهر الموضع إما بحجر وإما بمنديل أو ورق أو نحوه من الطاهرات، ثم إذا كان يتقاطر نقول احشه بقطنة أو احشه بمنديل، ثم بعد ذلك يصلي كالمستحاضة سواء بسواء. هل من به سلس الناسور من به الناسور أو الباسور؟ طيب من به السلس؟ من به سلس البول وسلس المذي ننظر فيه، إن كان سلس البول قليلا يخرج معه قطرة قطرتين بحيث بإمكانه أن يذهب إلى مكان قضاء الحاجة وأن يغسل الموضع ويغسل البول الذي يصيب الدم، نقول يجب عليك فعل ذلك لأنه لا يوصل إلى درجة المشقة، والتكليف أصلا فيه كلفة، وهذا ابتلاء من الله عز وجل يعظم به أجرك ويعظم به ثوابك. فالذي ينتقض وضوءه بقطرات من البول المرة والمرتين بحيث لا يوجب حرج، هذا تلزمه بالأصل. فلو قال لك قائل أدخل الحمام الساعة 3:30 عند بداية أذان العصر أو الساعة 4:45 على أذان العصر، ثم إني بعد أن أقضي بولي أقوم فأتوضأ، فإذا توضأت وتحركت مع الحركة خرجت فضلة في العضو فتخرج مني القطرة والقطرتان بعد الوضوء، تسأل ثم بعد ذلك؟ فلا يخلو من حالتين، إن قال قطرة وقطرتين وينتهي كل شيء نقول اذهب واغسل العضو واغسل الموضع واغسل ما أصاب الثوب من نجاسة ثم أعد الوضوء، ثم أعد الوضوء، لأنه تكليف بما في إمكان الإنسان وفي وسعه. لكن الحالة الثانية لو قال لك نعم أستطيع أن أذهب وأتوضأ ولكني لو أعدت الوضوء نفس الشيء بعد أن أتوضأ بعشر دقائق تخرج قطرة، نقول طيب لو أعدت؟ يقول نفس الشيء 3 والرابع. إذن هذا به سلس، والسلس لابد أن يكون مستمرا. وبناء على ذلك نقول مثل هذا ما حكمه؟ حكمه حكمه المستحاضة. ما الذي يجب عليه؟ تقول يبدأ فيغسل العضو ثم بعد غسله العضو يضع في رأس العضو القطنة ونحوها، قال بعض العلماء مع شد العضو يعني أن يضع لفافة على رأس العضو تحبس، ولكن نظرا إلى أن الأطباء يرون أن هذا فيه ضرر وأن فيه عواقب وخيمة، إذا ثبت قولهم أن فيه ضررا لا يكلف به، لأن قبل الرجل ليس كقبل المرأة، فأمرت المرأة بالعصب لعدم وجود الضرر، والرجل يؤمر لا يؤمر بالعصب لمكان الضرر، لأن الشريعة لا تأمر بالضرر. ولذلك من قواعدها الخمس المتفق عليها لا ضرر الضرر يزال، وهي إحدى القواعد الخمس التي يقوم عليها الفقه الإسلامي. فإذا لا يؤمر بالضرر، لا يؤمر بما فيه ضرر، فإذا ثبت بقول الأطباء أن شده لرأس العضو يوجب الضرر فحينئذ لا يكلف بذلك. هذا بالنسبة لمن به سلس البول وسلس الريح سلس المذي والنواسير. عرفنا بهذه الأمثلة الأربعة التي ذكرناها أن هذه الأنواع تشبه المستحاضة من كل وجه، لكن هناك مثال آخر يشبه المستحاضة من بعض الوجوه، ولذلك يعطى بعض الأحكام دون بعضها. مثال ذلك من به سلس الريح، فإن الذي به سلس الريح يشبه المستحاضة من جهة خروج الخارج الناقض للطهارة دون وصف الخارج، فإن وصف الخارج في المستحاضة دم النجس، ووصف الخارج في الريح أنه ريح طاهر وليس بنجس. طيب إذا ثبت، قال بعض العلماء أن الريح يعتبر نجسا إذا خرج من الدبر، ولذلك مذهب بعض الفرق التي لا يعتد بخلافها بعض أهل الأهواء يوجبون على من خرج منه الريح أن يستنجي، وهذا مذهب ضعيف وليس بصحيح، فإن الريح لا يجب منه استنجاء ولا استجمار. إذا معنى ذلك إذا ثبت أنه لا يجب منه استنجاء ولا استجمار، فإن قلت من به سلس ريح يأخذ حكم المستحاضة، هل هو في جميع الأحكام ولا بعضها؟ في بعض الأحكام لا في كلها. وبناء على ذلك يوجب أن نحكم بأن الذي به سلس ريح إذا أمكنه أن يحبس أن يمنع دون أن يكون عليه ضرر حبس، ووضع القطنة في الموضع حتى يمنع من استطلاق البطن، وكذلك ولو كان بالعصر من نفسه يعصر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا بالنسبة لحاصل ما يقاس على المستحاضة. قد يقاس على المستحاضة من جهة خروج النجس وتأثيره، يعني تقول لو أن إنسانا أصابه جرح ونزف، وقد قررنا أن الدم نجس كما تقدم معنا في باب إزالة النجاسات وبينا دليل ذلك، إذا ثبت أن الدم نجس فما قولك في رجل أصابته جراح ونزفت عليه الجراح؟ هل نقول
إنه لا يصلي بناء على أنه غير طاهر، أو نوجب عليه الصلاة ونأمره بالتطهر مع وجود المشقة عليه، أو نتوسط ونقول إنه يصلي على حالته، الجواب من به نزيف نفس الحكم. إذا أمكن رقي النزيف بأن توضع قطنة كالمستحاضة، لاحظ إن كان النزيف خفيفا بحيث لو وضع في الموضع قطنة سكن نزيفه، فحينئذ يجب رقي الدم بوضع حائل من قطن أو قماش أو نحوه، ولو بالشد بالرباط. الحالة الثانية أن يكون قويا لا يبقى، فإن كان قويا لا يبقى صلى ولو خرج معه دم ذلك الدم النجس، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب كما في صحيح البخاري، وكذلك أيضا ما جاء عن عباد بن بشر لما أصابه السهم العائر حينما كان حارسا على فم الشعب، ومع ذلك صلى وجرحه يثعب دما، لأن نزيف السهام نزيف قوي مستحكم ومثله لا يقع، ولذلك تعتبر هاتان الحالتان مستثنان من الأصل الذي يوجب غسل الموضع النجس. يلتحق بالنزيف الرعاف، فلو أن إنسانا سألك وقال أرعفت جرى معه الرعاف، تقول هذا فيه تفصيل، إن كان الرعاف خفيفا لا تصلي حتى تغسل الموضع ويسكن الرعاف، وتصلي على طهارة لأنه الأصل الذي أمرك الله بفعله. الحالة الثانية أن يكون الرعاف خفيفا لا يبقى من نفسه، وإنما يبقى بالسبب كالاستحاضة، بأن يضع قطنا أو يسد الأنف، فنقول حينئذ يكون حكمه أن يغسل أنفه قبل الصلاة، يتطهر يتوضأ ويغسل الموضع، ثم بعد ذلك يضع فيه القطن الذي يمسكه أو المنديل الذي يستمسك به ثم يصلي. الحالة الثالثة أن يكون قويا، أن يكون الرعاف قويا بحيث لا يستمسك، وحينئذ نقول إن دهمه في الوقت وأخذ وقت الصلاة صلى ولو رعف، صلى ولو رعف لا يكلفه الله إلا ما في وسعه. هذا بالنسبة لما يقاس أو الصور التي يقاس بها غير المستحاضة على المستحاضة. نعم.
وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي فروضا ونوافلا.
وتتوضأ لكل صلاة، ذكرنا الآن حكم الموضع، كل الأحكام التي كنا نبحثها سابقا في موضع المستحاضة، بقي السؤال عن طهارتها. المستحاضة نظرا إلى أن خارجها وهو الدم يوجب انتقاض الطهارة، فإنه يرد السؤال متى تتطهر وكيف تكون طهارتها من الحدث. عرفنا طهارتها من الخبث، فتقول طهارتها من الحدث تستلزم عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وهي مسألة خلافية فيها ما يقرب من 4 أقوال للسلف رحمة الله عليهم. قال بعض العلماء المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، تغتسل عند انقطاع، إذا حكمنا بانقطاع الحيض أو انتهائه، ثم بعد ذلك تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، هذا القول الأول، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية المشهور والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني يستحب لها الوضوء ولا يجب عليها، يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ولا يجب عليها. وبهذا القول قال الإمام قال المالكية، وقال أيضا الظاهرية، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن إمام المدينة والذي يسمى ربيعة الرأي رحمة الله على الجميع، أنهم قالوا لا يجب عليها أن تتوضأ ولكن يستحب لها الوضوء عند دخول وقت كل صلاة. أصحاب القول الثالث يقولون يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهو أشد الأقوال ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس رضي الله عنهما، وإحدى الروايات عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأفتى به سعيد بن المسيب إمام المدينة. القول الرابع أنها تتوضأ، أنه يجب عليها أن تغتسل في اليوم مرة واحدة دون تعيين، وهو قول علي رضي الله عنه وأرضاه، تغتسل في اليوم سواء كان في أول اليوم أو في وسطه أو في آخره، قالوا لا يجب عليها إلا غسلا واحدا في اليوم وحده. وهذه هي أشهر الأقوال في المستحاضة. وأصح هذه الأقوال وأقواها أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وذلك لأمره عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة رضي الله عنها. كان هناك ثلاث من بنات جحش رضي الله عنهن وأرضاهن مستحاضات، الأولى منهن زينب أم المؤمنين، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. ولكن كانت زينب استحاضتها قليلة كما أفاده الحافظ ابن الملقن رحمة الله عليه، قال إنها كانت تستحاض ولكن كانت حيضتها قليلة. والثانية من بنات جحش حمنة بنت جحش رضي الله عنها وكانت تستحاض، وحمنة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها وعنه. والثالثة من بنات جحش أم حبيبة، وكانت أشدهن، أشد الثلاث، وهي زوجة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة. هؤلاء النسوة كنا أشد النساء استحاضة، وكانت أشدهن كما قلنا حمنة وأم حبيبة رضي الله عنهم، حتى أثر عن إحداهن أنها مكثت 5 سنوات وهي تستحاض، وأثر عن إحداهن أنها كانت تصلي والطست تحتها يجري بالدم والدم يجري معها من شدة ما كان معها من الاستحاضة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأحاديث، وهناك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كثابت حديثها في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالذين قالوا يجب عليها أن تتوضأ استدلوا بما ثبت في الرواية، واختلف في ثبوتها، ولكن الصحيح أنها حسنة ومعتضدة بشواهد متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. قالوا توضئي أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وبناء على ذلك يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. هذا القول الأول. قالوا دليلنا النقل ودليلنا العقل. أما دليل العقل فلأنها إذا خرج منها الخارج انتقض طهورها، اللي كونها سواء كانت انتقض وضوءها، وإذا انتقض وضوءها بخروج الخارج فإن الأصل أنها مطالبة بالوضوء. فإذا خفف الشرع عنها مدة الوقت بقي ما عداه على الأصل من كونه فرضا. هذا بالنسبة لدليل العقل، فاجتمعت دلالة النقل ودلالة العقل على وجوب وضوئها لكل صلاة. وبناء على هذا إذا أذن أذان الظهر توضأت، لكن لو توضأت قبل أذان الظهر، لو أنها توضأت في الساعة 12 والظهر يؤذن في 12:30 أو ربع، فحينئذ تستبيح الصلاة إلى أذان الظهر. فإن دخل وقت الظهر فإنها حينئذ تستقبل بوضوء جديد. هذا بالنسبة لوضوئها لكل صلاة. أما الذين قالوا بغسلها بكل صلاة فالروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالغسل، ما في إلا دليل واحد لهم حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، قال كما في الصحيح وكانت تغتسل لكل صلاة، وكانت تغتسل لكل صلاة. قال بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الغسل لها لكل صلاة، قالوا هذا يدل على وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة، وهو مذهب من ذكرنا من الصحابة. والصحيح أنه لا يجب، وأن اغتسال فاطمة رضي الله عنها كان اجتهادا منها وليس بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمره لها أن تغتسل أي عند انقطاع دم الحيض، ولم يكن أمرا بالاغتسال عند كل صلاة، فبقيت الذمة على الأصل من كونها بريئة بالمطالبة بالطهارة الكبرى، والأصل أنها مطالبة بالطهارة الصغرى. طيب، أما الذين قالوا أنه يجب عليها طهرا في يوم واحد فهناك حديث ضعيف أيضا وآثار استدلوا بها. أصح الأقوال في هذه المسألة أنه يجب عليها أن تتوضأ لوضوء، أن تتوضأ لكل صلاة على ظاهر ما ذكرنا من حديث أبي داود والترمذي وأحمد والبيهقي والحاكم، وصححه غير واحد. سئل الإمام البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فحسن إسناده، وإن ذلك يعني القول بتحسينه من القوة بمكان، وإن كان بعض العلماء يرى أنه صحيحا لغيره. هذا حاصل ما يقال في حكم المستحاضة من جهة
طهرها، هل تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل؟ هناك مسألة ثانية، إذا ثبت أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وأنه لا يجب عليه الغسل، فهل يستحب لها الغسل؟ أعدل الأقوال أنه يستحب لها الغسل لكل صلاة، ولكن لا يجب لورود ذلك من فعل السلف وفهم الصحابية، ولذلك نقول يستحب لها أن تغتسل ولا يجب عليها أن تغتسل. نعم.
وتصلي فروضا ونوافلا.
وتصلي فروضها والفروض والنوافل، تصلي الفروض في الوقت، فتصلي فرض العصر وفرض الظهر والمغرب والعشاء والفجر، كل بحسب وقته. فإذا توضأت لصلاة الفجر صلت بهذا الوضوء الفروض والنوافل، فابتدأت بركعتي الرغيبة فصلتها، ثم ثنت بصلاة الفجر، ثم إذا طلعت الشمس وأرادت أن تصلي الضحى صلت الضحى، ولا يلزمها أن تجدد وضوءها لأنها على أصلها من كونها طاهرة. نعم.
ولا توطأ إلا مع خوف العمل.
بقيت مسألة متعلقة بالمعاملة، هل يجوز وطأ المرأة إذا كانت مستحاضة؟ هذه المسألة الجمهور على أنه لا حرج في وطأ المرأة المستحاضة، ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع أو التحريم، والله عز وجل حرم وطأ المرأة الحائض ولم يحرم وطأ المستحاضة. قالوا إن الأصل في المرأة أن يستمتع بها، وهذا على ظاهر التنزيل في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإذا ثبت أن الأصل حل الاستمتاع وحل الوطئ وجاء عارض وهو دم الحيض نقلنا عن الأصل، فإن الناقل يتقيد بزمانه وبمدة وجوده، فإذا انقطع دم الحيض رجع إلى الأصل الموجب لحل الوطئ، فهذا مسلك الجماهير أنه يجوز الوطأ، لكن كره ذلك للإنسان، وقال بعض العلماء إنه لا يطأها إلا إذا خشي العنة، والعنة هو الزنا، يعني إذا خشي الوقوع في الزنا حل له أن يطأ الزوجة ولا حرج عليه في ذلك، والصحيح أنه لا حرج في وطئها، لكن الأفضل والأولى أن يتقي.
ويستحب غسلها لكل صلاة.
يقول المصنف رحمه الله يستحب غسلها لكل صلاة، يعني إذا دخل عليها وقت كل صلاة فإنها يستحب لها أن تغتسل، أي تغسل البدن، ولا يجب عليها ذلك لظاهر ما ذكرناه من فعل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وأما الوجوب فإنه لا يجب وإنما يستحب لها، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ومخالفه. نعم.
وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
النفاس تطلق النفس بمعان، يقال نفس الشيء بمعنى ذات، ومنه قولهم رأيت محمدا نفسه، وتطلق النفس بمعنى الروح، وتطلق النفس بمعنى الأخ، ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وتطلق النفس بمعنى الدم، ومنه قول العلماء النفاس وما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ما لك أنفستي، أي هل أصابك الدم؟ فلما كان الدم من أسمائه النفس سمي النفاس نفاسا بذلك من باب تسمية الشيء بسببه. والنفاس هو الدم الذي يخرج عقيب الولادة، المراد به دم الولادة، وقال بعض العلماء إن ما سبق الولادة باليوم واليومين والثلاث آخذ حكم دم النفاس، فلو أن امرأة أوشكت على الوضع وقبل وضعها بيوم جرى معها الدم وهي حامل، أو بيومين جرى معها الدم وهي حامل، أو بثلاث وهي حامل، قالوا تأخذ حكم النفاس، للقاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. هذا بالنسبة لدم النفاس، قالوا إنه الدم الذي يخرج عقيب الولادة وهو دم الولادة، الفرق بينه وبين دم الحيض أن ذاك دم معتاد وهذا دم مخصوص بوجود الولد. نعم.
ومتى طهرت قبله؟ وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
أكثر مدة النفاس 40 يوما، تكلم رحمه الله عن أكثر النفاس 40 يوما. لماذا نذكر أكثر النفاس؟ نحتاج إلى معرفة أكثر النفاس في المرأة التي يستمر معها الدم، لأنه قد تنزف وقد يتسبب ولادتها بعد الولادة بنزيف، فيستمر معها الدم 2 أو 3 أو 4 أو 5، وقد تبقى سنة كاملة وهي تنزف بعد ولادتها على حسب ما يكون للنساء من اضطراب في عاداتهن بعد ولادتهن. وبناء على ذلك يحتاج الفقيه لكي يقول هنا انتهى دم النفاس حتى يحكم بطهارة المرأة. وقد ينتهي النفاس ويحكم بدخولها في الحيض فتبقى على نفس حكم المنع، وقد ينتهي النفاس ويحكم بدخولها في الاستحاضة. وبناء على ذلك لابد وأن تضع للنفاس أمدا هو أكثره، فقال رحمه الله أكثر النفاس 40 يوما. هذه مسألة خلافية، للعلماء فيها قولان مشهوران، الجمهور على أن أكثر النفاس 40، على أن أكثر النفاس 40 يوما، واستدلوا بما ثبت في الصحيح كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وقال طائفة من العلماء تجلس النفساء 60 يوما، وهو مذهب المالكية وقول أبي عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله على الجميع، يقولون النفساء لابد تجلس 60 يوما، وما جاوز 60 فهو استحاضة وليس بدم نفاس. وعلى مذهب الجمهور تجلس 40 يوما وما زاد فهو استحاضة وليس بدم نفاس. هذا بالنسبة لقوله أكثر النفاس 40 يوما. فهمنا من هذا أن النفاس ليس له حد لأقله. وبناء على ذلك لو أن امرأة ولدت ثم جرى معها الدم لحظة واحدة فأخرجت دفعة واحدة من الدم ثم انقطع، حكمنا بكونها طاهرة، لأنه ليس عندنا لأقل النفاس حد معتبر. إذا لم يكن هناك حدا معتبرا فإنه بمجرد انقطاع الدم عنها نحكم بكونها طاهرة. هذا بالنسبة لأقل النفاس وأكثر. والصحيح أن أكثر النفاس 40 هو 40 يوما تجلسها المرأة، ثم إذا تمت هذا العدد فإنها خرجت عن كونها نفاسا. نعم.
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت.
ومتى طهرت قبله يعني قبل أكثر النفاس تطهرت وصلت. مثال ذلك امرأة ولدت في أول الشهر واستمر معها دم النفاس 20 يوما ثم طهرت. قوله رحمه الله طهرت يعني رأت علامة الطهر، إما جف موضعها كانت تخرج الدم ثم انقطع الدم، أو خرجت معها قصة بيضاء اللي هي نهاية دم النفاس، فبخروج القصة البيضاء أو وجود الجفوف تحكم بكونها قد طهرت. فإذا طهرت المرأة أثناء 40 يوم بعد الولادة، طهرت بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، بعد 25 يوما، تقول هي طاهر، تصوم وتصلي وحكم حكم الطاهر. نعم.
ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير.
ويكره وطؤها بعد 40، قبل 40 وبعد التطهير. هذه مسألة حقيقة فيها يعني كلام للعلماء. بعض العلماء يقول المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 لا توطأ، وهو احدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله عليه. ومنهم من قال إنه محمول عن الكراهة، قال إنه محمول عن الكراهة. ومن أهل العلم من قال توطأ المرأة إذا انقطع دم نفاسها قبل 40. ولكن في الأمر علة خفية، يقول بعض الأطباء، وهذه فائدة، وأنا دائما أقول ينبغي على طلاب العلم لا يقتصرون فقط على مسألة الإحكام، إنه لا مانع أن الإنسان يستفيد من بعض الأمور الطبية، وإذا جالس طبيب يعني خبير مثل هذه أشياء يستفيد منه. فمن الفوائد التي وجدتها عند بعض الأطباء يقولون إن هذا يضر بالعضو وأنه لا يرجع إلى طبيعته قبل 40. ولذلك قالوا من الأفضل أن لا يحصل جماع، حتى بعض الأطباء يقول من الأفضل أن لا يقع جماع، وهذا يدل على بعد نظر السلف الصالح رحمة الله عليه. في زمان كانت إمكانيات الطب قليلة والعلوم الطبية قليلة، ولكن كان عندهم اتصال بأهل، كانوا لا تنزل بهم مسألة إلا رجعوا بأهل الفن والاختصاص فيها، فإن كانت المسألة الطبية رجعوا إلى أطباء واستفادوا منهم. فكانوا من الفوائد التي يعني مما ذكره العلماء أنها لا تطأ قبل 40. بعض العلماء يعلل يقولون خوف رجوع الدم ويكون انقطاع الطهر عندها مؤقت، بمعنى اليوم اللي، وهذا يحدث، فإن المرأة تكون نفاسا ثم تطهر بعد 20 يوم، ثم اليوم 21 لا ترى شيئا، والثاني 20 لا ترى شيئا، وفي 23 يعود عليها الدم. ولذلك قالوا لا نأمن أنها ما دام داخل 40 لا نأمن أن دم الحيض يعود إليها بعد أن انقطع. فقال رحمه الله توسط المصنف وقال يكره. والحقيقة أن الإنسان إذا ثبت كلام الأطباء أنه قد يضر بالعضو في الحقيقة يشتد المنع، يعني يكون منع آكد. لكن إذا كان ما في ضرر فحينئذ يطع الإنسان ولا حرج عليه، إلا أنه يستثنى الشخص الذي يخاف الوقوع في الحرام، فإن الناس تختلف شهواتهم، خاصة وأن الرجل قد حملت امرأته ومكث زمانا، فلذلك قد يقع في المحظور قد لا يعني الوقوع في الفتنة. قالوا في هذا الأمر فيه أوسع، يعني إذا خشي الوقوع في العنف. نعم.
فإن عاودها الدم فمشكوك فيه.
فإن عاودها الدم يعني عاود المرأة المستحاضة النفساء. المسألة عندنا امرأة نفست وجرى معها دم النفاس 20 يوما وانقطع دون 40، فحينئذ قال بعض العلماء إذا كان استمرت بعد انقطاع 20 استمر معها حتى جاوزت 40 ولم يعد لها دم لا إشكال، ما عندنا فيه إشكال، امرأة طاهر قولا واحدا عند العلماء. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنه لو جرى معها 30 يوما ثم انقطع عنها 5 أيام أو انقطع عنها يوم ثم رجع لها ثم انقطع يوم ثم رجع لها، هذا يحدث. وقد ينقطع عنها 5 أيام ثم يعود 5 ثم ينقطع 5 ثم يعود 5، يختلف الدم على حسب أحوال النساء وما معهن من النزيف. ولذلك يصعب تمييز الاستحاضة من النفاس ويصعب تمييز الاستحاضة من الحيض، حتى إن بعض الأطباء المعاصرين يقولون أمر مشكل، لأن كل منهم انفجار في جدار الرحم المبطن، قد يكون عرق مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عرق كما في الاستحاضة، وقد يكون حيضا على أصله، ولذلك التمييز صعب. فالمشكلة الآن أنها إذا انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة الطهر، هذا شرط، لا تحكم بكون النفساء قد طهرت إلا بعد أن ترى علامة الطهر، الجفوف أو القصة البيضاء كما ذكرنا في الطهر. فلو انقطع 20 يوما أو 30 يوما انقطع عنها الدم، ثم إن هذا الدم الذي انقطع عاودها بعد 2 أو بعد 3، فلا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يعاودها بصفة دم الحيض وفي زمانه، كأن يكون من عادتها قبل الحمل أن الحيض يأتيها في أول الشهر، فبعد أن انقطع عنها انقطع عنها في آخر الشهر، آخر شهر محرم، رأت علامة الطهر وبقيت 5 أيام طاهرة، ثم جاءها في أول صفر دم يشابه دم الحيض، فنقول انتقلت من كونها نفاسا إلى كونها حائض، وهذا الدم دم ماذا؟ حيض. ثم تعطيه حكم دم الحيض. إن كان عندها عادة قبل الحمل أنها تمكث في الحيض 5 أيام يصبح تقول تمكث 5 أيام، لكن لو قلنا إن هذا الدم ليس بدم حيض ماذا نفعل؟ نضيف إلى عدد النفاس، ثم بعد ذلك نحكم بخروجها من النفاس على قدر أمده. هذا قول. والقول الثاني الذي اختاره المصنف أنه إذا لم يأتي بأوصاف دم الحيض وزمانه أنه يحكم بكونه مشكوكا فيه، وإذا كان مشكوكا فيه الأصل أنه استحاض، والأصل يقولون أنها مطالبة بالصوم والصلاة، فنأمرها بالصيام والصلاة حتى تحكم بانتقالها ودخولها في الحيض. هذا مذهب المصنف رحمة الله عليه. والحقيقة الأقوى التفصيل أنه إذا عاودها في زمان حيض بصفات حيض حكم بانتقالها من نفاس إلى حيض، وإن عاودها بغير أوصاف الحيض قريبا من أوصاف نفاسها فإنه لاحق بما قبله آخذ حكمه، وتلفق في العدد وتضيف الأيام الأخيرة إلى الأيام الأولى حتى تتم عدة النفاس. نعم.
تصوم وتصلي وتقضي الواجبة،
بناء على أن الأصل اليقين أنها طاهر والدم مشكوك فيه كونه حيضا أو نفاسا، فنلغي الشك ونبقى على اليقين للقاعدة المشهورة. نعم.
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب.
وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب، أي أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض وقد تقدم. فالمرأة النفاس لا تصوم لا تصلي ولا تدخل المسجد ولا تلمس المصحف على الأقوال التي على عند من يقول بمنعها من لمس المصحف، ولا يحل وطؤها كما ذكرنا في الحائض، ويستثنى من ذلك ما ذكره رحمه الله من قوله
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ.
ويسقط غير العدة والبلوغ، ويسقط لأنه هو الحيض يسقط عن المرأة تكاليف، فما يسقطه دم الحيض يسقطه دم النفاس سواء بسواء. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، وذلك لما كان وجود العذر، لكن يستثنى من ذلك العدة والبلوغ. فإنك لا تحكم بكون المرأة يعني تعتد بدم النفاس بخلاف دم الحيض فإنه يعتد به. ولذلك قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فردهن إلى الدم اللي هو دم الحيض، قيل قروء أطهار وقيل حيضات كما سنبين في باب الطلاق إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للبلوغ قالوا لا يثبت البلوغ بدم النفاس، لأن بحملها قالوا يثبت البلوغ، ولذلك يرى العلماء أن الحمل دليل على البلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر، وإن كان الصحيح أن 15 سنة توجب البلوغ. نعم.
وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. امرأة ولدت ولدين، الولد الأول ولدته في العشرة الأولى من الشهر، والولد الثاني ولدت في الخامس عشر أو في السادس عشر، فيرد الإشكال من أين يبدأ دم النفاس؟ هل نبدأ من العشرة الأولى التي حصلت فيها الولادة، أو نبدأها من العشرة الثانية التي حصلت فيها الولادة الثانية؟ قال الجمهور أنها تبدأ من الولادة الأولى لأنها الأصل، والولادة الثانية ملحقة بهذا الأصل. وقال الظاهرية ومن وافقهم العبرة بالولد الثاني، فتبدأ النفاس من الولد الثاني. وهذا في الظاهر الحقيقة القول من العبرة بالولد الثاني من القوة بمكان، لكن لما كان التوأمان في الأصل أنهما حمل واحد فحينئذ قالوا إنه يعطى حكمه. ولذلك بعض العلماء يختار التفصيل بطول الزمان وقرب الزمان بين التوأمين، ولكن كلام العلماء في التوأمين في المتقارب. ولذلك يقوى مذهب الظاهرية الذين يرون أن العبرة بالوضع الثاني. نعم.